نص النهار مع ساعتين على جوهر اف ام. بوليتيكا بوليتيكا
11 دقيقة بعد النص النهار. مساء الخير، مساء النور، مساء استمرار الأحداث. اليوم الخميس 22 مارس 2018، هذه حلقة جديدة من بوليتيكا، حلقة تجيكم في المباشر من استوديو تونس البحيرة. اليوم وقت اللي نترافقوا معكم من توا حتى للساعتين، مروة السلمي وسمية صغير في الإخراج، علي حمودة في الستاندارد، يحيى في الديجيتال، وزهير الجيس من وراء ميكرو الدنيا وما فيها. على البوندور كي العادة توصل أصواتكم، تسجلوا وتحكيوا بالعالي وقت اللي يقولوا اللي يلزم يتقال، وربما أحيانا اللي ما يتقالش. قراءة من المستمع والمواطن، نص نسمع لافونغو.
وقت عارف انتي ظروف ولا فايد تي زهير تكلم على الزوالي
اللي دخلت الجمهورية التونسية فك الفترة هذيك
نسمع في فرنسا في ألمانيا سقالوا على ختم الرئيس،
يعني المواطن التونسي شو خلط له؟ شو قايد بعد هام الجاي باش تخلط الكلبة؟
البلدية لازم تنظم روحها مش تقدم غادي قدام.
تعمل كي نسمع رشيد الوطني، البلاد نتاعنا يتقشعر.
والإذاعات الكل تمدح وتمجد وبرقيد عمله.
الكلام اللي قاله الكل يعني تقولش عليه احنا عايشين فيه تو. اللي يقدم روحه ولا سياسي ومشي للبرلمان يتحمل مسؤوليته.
أما نسبة كبيرة فأنت منها مكبلة هذه كلها أسلانية الحرية فيه.
أنا واقف نصلي يعني دي خيرات من عند رب، لكن أنت ما ثم شيء دي ما ثماش
ونطوروا بها بلد كاملة. هيت أخويا نحلوها موضوع إنفابورتوت
بوليتيكا.
هذا جزء من أصواتكم، بعد شوية نسمع أصواتكم كاملة. ذكر لي 73 24 3000 وإلا 29 100 على ذمتكم. أهلا وسهلا، مرحبا.
كرونيك دو جور مع ألفة يوسف.
ألفة تختار اليوم ترجع لقضية نيكولا ساركوزي. أكيد الناس كل سمعتوا اللي تم التوقيف وتم التحقيق معه، وتحكي من منطلق البلدان اللي تحاسب اليوم الجميع والكبير أحيانا قبل الصغير. التفاصيل بعد شوية.
بوليتيكا.
بعد أخبار الماضي ساعة الموعد بش يكون سياسي بامتياز، وقت اللي بش يكونوا بحقيقة تعزيزات في استوديو تونس لهنا، وقت اللي بحثنا من الجبهة الشعبية أيمن العلوي ومن حركة مشروع تونس السيد حسون الناصفي ومن نداء تونس وسام السعيدي، ثلاثة شخصيات سياسية من مختلف الطيف والألوان يحكيوا على واقع البلاد سياسيا بعد شوية.
بوليتيكا.
أما قبل ما نعطيكم فكرة على ضيفتنا بالنسبة للساعة الأولى، الحقيقة جيب حذانا بإصدار جديد وكتاب مهم جدا، خلنا نسمع غنية. الغنية اللي باش نبدأ بها بعد شوية دير طولها 9 دقائق، مغنية مزيانة مزيانة، عنوانها تقولك خلي الحزن بعيد عليك. اسمعوا مليح.
مهما تشوف أيام حرمان، مهما الدنيا تقصى عليك، مهما تكون مهموم حيران والدمع يبان في عينيك، والدمع يبان في عينيك.
من أحلى ما غنيت الحقيقة سونيا مبارك. بعد شوية باش نسمع الأغنية ونبدأ بها حلقة اليوم. داير ضيفتنا بعد شوية في الساعة الأولى اللي باش تكون بحضنا لهنا، تجي تحكي كمثقفة كفنانة وكصاحبة إصدار جديد كتاب باللغة الفرنسية بعنوان لو ستاتيو دو ميزيسيان اون تونيزي، وقت اللي تحكي على وضعية الموسيقي التونسي وإلى الموسيقي في تونس من الجانب التشريعي، من جانب الضوابط، من جانب الأمور اللي مروشكة ولا مش مروشكة. هذا كله نحكيه فيه بعد شوية مع ضيفتنا السيدة سونيا مبارك وزيرة الثقافة سابقا، تكون ضيفتنا في الساعة الأولى. أهلا وسهلا مرحبا. نستدعكم تتصويت على موقعنا www.jorfm.net، نستدعكم على الباش فيسبوك، ونستدعكم أيضا على تويتر الانستغرام، وكل الطرق يوصلكم لهنا. أهلا وسهلا مرحبا. هذه بوليتيكا.
مهما تكون مهموم حيران والدمع يبان في عيني والدمع يبان في عيني مهما تعيش ألم أحزان والفرح ينادي مهما تعيش ألم أحزان والفرح ينادي والفرح ينادي لازم تفرح لازم تنجح في يوم الحب ينادي في يوم الحب ينادي في يوم الحب ينادي خلي الحزن بعيد عليك لازم تفرح في يوم الحب نادي في يوم الحب نادي في يوم الحب نادي خلي الحزن بعيد
ال 24 دقيقة بعد نص النهار. أهلا وسهلا مرحبا متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين الحقيقة. سعيد جدا باستقبال المثقفة الفنانة وزيرة الثقافة السابقة السيدة سونيا مبارك ضيفتنا في الساعة الأولى في بوليتيكا. سونيا أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا وسهلا بيك وتحية للسادة المستمعين في جوهرة اف ام.
شكرا على قبول الدعوة. بربي الغنية اللي كنا نسمع فيها قديش عمرها؟ أي محلاها.
علاش تحب
خاطر شو محلاها؟
أنا عمري 17 سنة وقتها.
الزمن الجميل
والله عمري 17 سنة وقتها.
9 دقائق ما تقلقش وانت تغني على حكاية ياسر مزيانة كلمات ممتعة.
صحيح محمود بن صابر ورشيد يدعس
في الألحان. الوقت هذاك كنت
خذينا بها الجائزة الأولى متاع مهرجان الأغنية التونسية وقت الدورة الأولى.
أي ونحنوا لها اليوم على خطر يمكن في الوقت الحالي على الأقل كي تسمع أغنية كما هذه تقول هاي تونس هاي ثقافة تونس هاو المثقف التونسي هاو المبدع شعمل في البلاد هذه.
ثقافة تونس هي إرادة الحياة.
أي.
ما تنساش زهير.
صحيح.
وهي لا للإحباط.
وي اكزاكتومون. سونيا جينا بكتاب جديد ما باش نرجع له بعد شويه جست نحب نرجع بيك للبارح لانه زاد البارح ما كانش نهار عادي على الاقل بالنسبه لعدد من المثقفين رغم القيل والقال. البارح افتتاح مدينه الثقافه وسونيا مبارك من بين الناس اللي رجعت كوزير ثقافه وحطت العصا واليدين والسقين ومشات وجات مع حبيب الصيد وغيره للمدينه هذيك باش البارح عودنا حليناها من جديد. اعطيني انطباعك كيفاش حضرت الافتتاح وكيفاش عشت نهار البارح.
احنا مدينه ثقافه المشروع عمره اكثر من 20 سنه.
أي.
ما بين الفكره والتصور على المستوى يعني الاركتيكتورال من بعد كيفاش تنفذ وتداول الحكومات على هذا المشروع ومن بعد تداول الانظمه زاده بما انه انتقلنا من الجمهوريه يعني الجمهوريه الاولى للجمهوريه الثانيه.
صحيح.
لفلو الجمهوريه الثانيه اللي احنا اليوم بصدد تأسيسها فينالمون حتى يكون هذا المشروع جاهز تعاقبت عليه وزارة ثقافة ومفكرين وكل. المفيد إنه المشروع هذا هام جدا مش فقط لثلة من المثقفين. سي دانجرو دو دير سا زهير. هو المشروع مفتوح للتوانسة الكل ساعة إن كانوا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي. بيان سور مفتوح للإبداع، مفتوح للإنتاج، مفتوح للتكوين. أنا نحب مدينة ثقافة تكون كذلك ان لابوراتوار دو ريشيرش على حتى على مستوى الثقافة الديمقراطية. هي تنحلوا
التطوير
خطر الثقافة
الديمقراطية.
الثقافة راهي ماهيش مسألة سياسية بحتة، هي مسألة تدخل في الشأن العام وتدخل في عقلية المواطن. كيفاش باش نبني أنا مواطن إذا كان الثقافة الديمقراطية ماهيش مرسخة فيه، وتبدأ هوني من الحضانة للمكتب للجامعة إلى آخره. معناتها أنا بالنسبة لي المشروع هذية ماهوش باش نمشي نسهر فيه فقط. بيان سور فما أهمية المسارح اللي تونس عمرها راهي مبنات مسارح، مسرح أوبرا في 1800 بلاصة.
أي ضخم.
ضخم فهمت فيه، خاصة هذه أهم حاجة تبني مسرح تنجم تبني، لكن المقاييس التكنولوجية والصوتية بأعلى طراز. على يعني فريمون المقاييس الدوليه،
وهذه
نجم نقوله لك لانه انا اشرفت منذ 2016 على نهايه لي ترافو في مدينه الثقافه، حتى البارح يكون فما الافتتاح. دونك المشروع هذا كيفاش باش نستغلوه، هذه لا كيستيون. لا توا لو فيت انه عندنا مشروع نستنيو فيه، مشروع مهم جدا في اللحظه هذه وين تونس تبني في علاقة جديدة مع المواطن. الثقافة يلزمها تكون هي او سنتر دي بريوكوباسيون. انا هكا را في السياسة في اللي تحب انت.
انا نتصور الديمقراطية في حد ذاتها اللي نبنيه فيها اليوم هي ثقافة
بالطبيعة. كان ما عندكش ما تنجمش
الديمقراطية، اذا كان ما عندكش منها كما قلت ما تنجمش تبني. دونك السؤال اللي طرحته انت مهم جدا، شو نجمو نعملو بمدينة الثقافة؟
نجمو اولا نبدلو طريقة أو نظرتنا للي براتيك كولتوريل ديجا، فهمت؟ على خاطر بالنسبة لنا
شو الغالط في نظرتنا اللي يزمو يتبدل اليوم؟
اللي غالط أنه المجال الثقافي هو هامشي وهو متعلق فقط ببعض العروض وبعض المهرجانات،
ألوغ
يدخل في الحركة التنموية الاقتصادية والصناعية. المفروض اليوم نعود ونطرحوا هالمواضيع هذية بجدية بجدية، على خاطر وقت اللي عندي أنا ان كونتنون سي تريز امبورطون، لكن أهم حاجة لو كونتوني شنو باش نقدم في السيتي، شنو لو موديل دو جيستيون اللي باش يكون في مدينة الثقافة. وأنا نعرف طبعا أنه باش يكون فما مرونة إدارية ومالية، وهذا مطلوب مطلوب حتى معاش نقولوا كلمة الثقافة معناتها مش التجارة بالمعنى الصناعة. احنا اليوم يلزمنا نمشيو في لا ديفوزيون اي لا كوميرسياليزاسيون اي لاندستريالزاسيون. اليوم راهو الناس تحكي الصناعة الثقافية، واليوم العالم اجمع يحكي على اندستري كرياتيف الى اخره. احنا اليوم يلزم نحطوا لي جالون، مازالوا مش موجودين لي جالون على المستوى القانوني مثلا. لو كادر ريغلمونتير غايب او ماهوش متماشي مع، لكن سي بوزيتيف. انا نحب نركز على هذا انه مدينه الثقافه هي مدينه التوانسه الكل، هي كيما شعار مدينه الثقافه مدينه في قلب، هي مدينه في قلب المدينه وفي قلب ان شاء الله تكون في قلب المواطن التونسي حتى يحس روحه كونسيرني بار لي براتيك كولتوريل. والمبدع هوني نرجعوا للمبدع، هو اكتور اسانسييل المبدع والمثقف، انه يطور القدرات نتاع مدينه الثقافه. ما تنساش اللي في مدينه الثقافه عندنا اول متحف للفنون المعاصرة، هذه مكسب كبير. احنا بخلاف لي بريفي اللي سو سون انفستي في لي سال ديكسبوزيسيون ما فماش في تونس اون سال ديكسبوزيسيون بالمقاييس الدوليه. اذا فما برشا حاجات، فما مراكز للانتاج.
ما تسوني مبارك تقول رغم القيل والقال مكسب كبير
توا في كل شيء. ولا يا زهير القيل والقال حتى في صباح الخير، علاش قلتها هكا وعلاش تكلمت هكا
بالاكسون هذا؟ واش بك المكشبره اليوم؟ نطلع فاصل صغير ونحلوا حوارنا مع السيده سونيا مبارك حول اصدار جديد كتاب بعنوان وضعية الموسيقي التونسي ولا الموسيقي في تونس من الجانب التشريعي. ربما هتنحلوا الكتاب مليح مليح. كتاب يجينا باللغة الفرنسية، فيه عدد كبير من الصفحات. بعد شوية باش نفهم سونيا مبارك شو قاعدة تعمل اليوم من منطلق الكتاب هذا.
ما لقيتش شكون يسمع، ما لقيتش كيفاش توصل صوتك، ما لقيتش وين تفرق قلبك. ميكرو جوهرة كل يوم على جوهرة FM، وصل نقدك، اقتراحاتك، صوتك، تنبيرك، اغنيك واللي تحب تقوله الكل. 73 24 3000 والا 29 100 100 على ذمتك. 24 ساعة على 24 جوهرة FM مع ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
موعد جديد مع معرض الأثاث، أكبر تظاهرة للأثاث بالوسط بمعرض سوسة الدولي من 23 مارس ل 1 أبريل 2018. أحلى التصاميم ولي نوفيل توندونس 2018، فاريتي في الشواء، يوفرهم أكثر من 80 عرض من أبرز المنتجين على المستوى الوطني. هذا الكل أسعار إكسبسيونيل بمناسبة المعرض. زورونا في معرض الأثاث بمعرض سوسة الدولي كل يوم من 10 متاع الصباح ل 8 متاع الليل من 23 مارس ل 1 أبريل 2018.
بالحق ياسر بنينه هالميني بات ورده جديده.
مش معقول بابا، اقراش مكتوب ميني بات؟ اسمع على جسمه، لينا احنا صغار كهو، معناها مش للكبار.
هذه هي معموله للصغار ويحلو في بناتها الكبار.
اكتشفوا بنات ميني بات ورده جديده للصغار كهو وللكبار زيدا. Warda, serra l'mhabba.
Pour fêter le printemps en beauté, Fatal vous offre une cure de jouvence bien méritée. Du 1er au 31 mars, dans toutes les parfumeries Fatal, pour tout achat de deux produits de soins, le deuxième est à moitié prix. Profitez vite de nos offres et rayonnez avec Fatal. Fatal, un moment de soin.
Salon de thé, Contessa et Rahab Bikoum Elkoun. Filouk Jdid ou Lama Meziana. Ma Aben, les spécialités ou Ahla Ambiance. Et j'ai aussi tamtorbe les boissons et les plats délicieux. Salon de thé, Contessa, Fichera al-Imam. من البخاري خزامة الغربية وموعدنا نهار السبت 24 مارس في الغي اوفرتور. بلان دو سوربريز دو كادو يستنوا فيكم.
احنا معاكم باش ما تكونوش بعاد على عزيز عليكم، باش العالم يشوف الدنيا بعينيكم. معاكم باش كل شيء ولي قريب. معاكم باش من بعضكم نقربوكم مش باش نفرقوكم. كيف تبدا تسوق ما تنسش التليفون. أورانج.
زوروا معرض الساحل للصناعات التقليدية، جودة وإتقان وابتكارات تونسية من 15-25 مارس في قصر المعارض بالساحل الساحلين المستير.
Nous avons tous une bonne raison de visiter la foire du Sahel de l'artisanat du 15 au 25 mars.
Politica. Politica. إن اخترتك يا وطني.
34 دقيقة بعد النص النهار، أهلا وسهلا مرحبا. نذكركم الجزء بعد أخبار المدي ساعة الموعد باش يكون سياسي، وقت اللي يكون بحثنا حصون الناس في مشروع تونس، أيضا وسام السعيدي نداء تونس، وأيضا من الجبهة الشعبية أيمن العلوي، أهلا وسهلا مرحبا. ما قبل نرجع لضيفتنا في الساعة الأولى السيدة سونيا مبارك وزيرة الثقافة السابقة، الفنانة المثقفة التونسية اللي تجي بإصدار مهم جدا، كاتبة اليوم بحثية كتاب مهم باللغة الفرنسية بعنوان وضعية الفنان التونسي.
هو سيترجم للغة العربية على الفكرة.
أيه. علاش بالفرنسي سونيا ساعة؟
كما قلت لك هو خلاصة لدكتوراه نتاعي في العلوم السياسية. وهي كانت باللغة الفرنسية، بالتالي وقت اللي عملنا الخلاصة عملتها باللغة الفرنسية، لكن فما مشروع ترجمته باللغة العربية إن شاء الله ويخرج في تونس، لأنه الكتاب خرج في فرنسا. وإن شاء الله
خرج الكتاب هذا اليوم في فرنسا موجود.
موجود.
دونك حتينا فكرة على الكتاب، خلينا ناخذ فكرة
به. الفكرة الأساسية هو أنه طبعا وضعية الموسيقي على مستوى السياسات الموسيقية المتتالية من 1956 إلى 2014، هي قراءة في الحقيقة نقدية لكل الإطار القانوني والسياسي والمؤسساتي اللي ربما يخضع فيه الموسيقي إلى مد وجزر ما بين المؤسسات والقانوني، وهذا ما حققلوش مكانة واضحة ولا مكانة تخوله باش يكون عنده الاعتراف على المستوى الاجتماعي، لأنه الاعتراف بالنسبة للموسيقي ما هوش فقط اعتراف جماهيري، هذا مهم بالنسبة للمعنوي، ولكن هناك كذلك الجانب المادي للموسيقي والجانب القانوني اللي هو يطرح نفسه، يقول لك أنا حاجتي بقاعدة قانونية تخول لي أني نعيش من الفن متاعي. وهذه الموضوع هو حتى اليوم معناتها في صلب
النقاش
والكتاب في الاخر بعد ما اعطينا جرد
للوضعيات
السابقه للوضعيات، وتحديدا فما قراءه نقديه لقانون المهن الموسيقيه وتحديدا قانون بطاقة الاحتراف. يعني بالنسبة لي أنا القاعدة القانونية اللي تبنيت عليها
تقديم البطاقة هذه
ما عادش يفي بالحاجة اليوم، وعنده 40 ولا 50 سنة من اللي موجود القانون هذايا. حان الوقت أن نغير، حان الوقت أكثر من تحيين، حان الوقت أن يكون في صلب القانون مسائل متعلقة بالحقوق طبعا الثقافية وحرية التعبير كحق مضمون دستوري، ولكن في نفس الوقت أن ننظم الحقوق الاقتصادية، الحق في العمل المبدع، الحق في أن يكون له تغطية اجتماعية. وأنا من دعاة وهذا يطورت بعد في قانون المبدع اللي قدمته في وزارة الثقافة، أن يكون هناك تغطية اجتماعية للناس كل بقطع النظر أنه عنده ولا ما عندوش بطاقة احتراف. يعني كل هالطرح موجود في الكتاب. هناك زادة قراءة معناتها لا جيستيون دو دووا دوتور في تونس. علاش كي تقرا من زاويه القانونيه، كي تقرا القوانين تقول هناك تطور كبير على المستوى التشريعي، ولكن على مستوى الواقع احنا باكثر من 80% ما فماش
تطبيق. ممكن آليات تطبيق القوانين مش موجودة،
المفارقة ولا الميكانيزم ما همش فقط آليات قانونية. الميكانيزمات هما في عقليات الفنان هو نفسه يزمو ينخرط في
المنظومة،
معناتها المنظومات هذية، ويقبل أنه كل ما يعمل عقد مع برودكتور ولا حاجة يمشي يسجله في مؤسسة حقوق تأليف إلى آخره،
ويناقش ويطلع على القوانين.
هي القراءة من زاوية العلوم السياسية، ولكن تحديدا فما قراءة زادة سوسيولوجية في علاقة المبدع هو نفسه بالقوانين. اسكو يقبل تطبيق القوانين ما يقبلش، هذه في صلب الكتاب. وفي الاخر بطبيعة الحال لاني عملت دراسة مقارنة بفرنسا، مقارنة بالمغرب مثلا. في المغرب فما قانون المبدع، فهمت علاش في تونس مازلنا توا في مخاض الحقيقة في من ناحية هذية. على كل حال خلاصة القول في الكتاب هذية، ما نجموش نحكيه على وضعية سليمة وبروفيسيونيل للموسيقي وللفنان إذا كان ما عندناش إطار قانوني
يوضح
يضبط على الأقل ويحترم حرية التعبير أساسا. ساعة بيان سور هذاك سي لو برينسيب، ومن بعد يضمن لا جينيراليزاسيون دو لا سيكوريتي سوسيال الى اخره، لو دووا
الكرامة
جرائم تاع لا فييس اتسيتيرا. معناتها فما برشا اشياء ذكرناهم في الكتاب، وكما قلت لك الكتاب باش يترجم معناتها ان شاء الله
للغه العربيه
في
نتصور
تونس، وقتها يخرج في تونس. فهمت فوالا.
علاش اليوم سونيا مبارك اخترت تحمل المشروع هذا بالذات؟ ممكن
أنا نحمل فيه عندي سنين المشروع هذا،
لأنه الخدمة هذه مش خدمة البارح،
لا الخدمة هذه وفات في 2016. الخدمة هذه وفيت في 2016 ووقت اللي دخلت للحكومة أنا كملت خدمتي فهمت لكن استغليتها طبعا استغليتها في مهامي في مهامي في الوزارة لأنه وقتها اقترحت تكوين لجنة خبراء حتى يصيغوا لنا مشروع قانون المبدع
اللي لليوم مارينيش
لا هو موجود اليوم في مكاتب ومحل نقاش نقاش وجدل في لجان لا يخبي معناتها وهذا طبيعي لأنه كل القوانين هي محل نقاش لأنه حسب الزاوية اللي أنت تنظر لها للمشروع مشروع القانون لكن اللي نحب نقول لك أنه طبعا أنا قدمته في نسخته الأولية كمشروع في 11 أوت 2016 للمجتمع الثقافي والإبداعي والفني قدمته وطلبت منهم مقترحات وتوصيات وقع يعني بلورة التوصيات واعطينا طبعا المشروع لمحمد زي العبدين اللي تسلم وزارة من بعدي وكملوا هما فهمت اليوم النص ما عنديش فكرة عليه النص النهائي اللي تقدم لكن أهم حاجة تمتيع المبدع خاطر كي تحكي على ستاتيو بروفيسيونيل ما تنجمش تحكي على اون بروفيسيون اذا كان ما فماش ضمان للحق في العمل ساعة و معناتها لا بروسيدور كونتراكتويل لازم تحددها فما لي دووا سوسيو لي دووا ايكونوميك كل هذا يدخل في معناتها وقت اللي يحدد
المبدع بعيد على كل الاشكاليات
تل كو لا بروفيسيون ميوزيكال ولا لا بروفيسيون ارتستيك ان جينيرال فهمت معناتها القانون مثلا اللي انا اقترحته يطرح مسألة الناس اللي تعيش بصفة أولية من الفن والناس اللي ما تعيش يعني فما تفرقة لابد أن معناتها نبلورها من خلال القانون هذايا ما بين المحترف بمعنى أنه يعيش اتيتر اكسكلوزيف من الفن والناس اللي من حقهم زادة أنهم يبراتيك لار بحكم الدستور بحكم زادة
الحريات بحكم الإبداع
توتافي يمارس حقه في الممارسة الثقافية والفنية ولكن عنده أن أوتر ريجيم يعني اليوم يزمنا نفصلوا بين الريجيم نتاع الناس اللي يزون
البروفيسيون المحترف
والهاوي هذه مهم زادة وكما قلت لك أنا بالنسبة لي لي كارت بروفيسيونيل ارتستيك تل كو تعملوا بالليجيسلاسيون نتاع لي زاني 60-69
نتاع الموسيقى ومن بعد
لا وقع مراجعتهم في الثمانينات ولكن هذا غير كافي وأكبر دليل أنه المجتمع الثقافي والفني غير راضي على الممارسات خاصة اللي وراء لوبتنسيون دي كارت بروفيسيونيل ارتستيك أنا نعتبر أنه لي كارت بروفيسيونيل professionnels et artistiques sont discriminatoires. أولاً علاش على خاطر لي كارت هذوما عندنا ثلاثة مجالات فقط اللي ينظموا لوبتنسيون دو لا كارت بروفيسيونيل
ارتستيك
هما السينما والمسرح والموسيقى والميادين الأخرى. اليوم فما تعدد المهن وتعدد إذن لابد أن نغير المنظومة كلها. أنا هذا رأيي. ونبدأ بقانون
في كتابك نلقاو معناتها اليوم مقترحات وإلا
طبعا فما مقترحات
نلقاو مقترحات كما قلت لك
أبرز مقترح هو قانون المبدع. جديد المبدع إلفو معناتها جو بونس لا كارت بروفيسيونيل ارتستيك يا باش تغيرها كومبليتمون يا باش تعمل القانون هذا ومن بعد تعمل دي ديكري سولون لي براتيك ارتستيك فهمت هذا رايي
واضح اليوم الحقيقة وقيت وكأنه زاد نبدأ نحكيه على صناعة المشهد الثقافي مع تنتقبيلة الحقيقة تحكي على حدث مهم افتتاح مدينة الثقافة راهي ماهيش دار ثقافة ولا أربعة كراسي ولا بيبان معتها مليارات تصرفت 20 سنة من العمار متاع ناس وأيضا حاجات معتها تعملت بمعايير دولية عالمية فزاد كان باش نعملوها جوست باش ناس تدخل وتخرج عيب وحرام وفساد
طبعا.
دونك اليوم يظهر لي وقيت نبدأ وندخل إلى مرحلة أخرى اسمها مرحلة الإعداد إلى صناعة المشهد الثقافي. علاش اليوم عندنا مشهد مصري ربما بدا يتناشى شوية، ولكن زاد عندنا مشهد تركي وعندنا مشهد مكسيكي وعندنا احتلال بالحق معناتها إعلامي على جميع القنوات من مختلف المشاهد الثقافية اللي اليوم تحب تغزو العالم. هاي كوريا الجنوبية، هاي الصين، هاي وكذا، يحبوا يسوقوا التصوير. التونسيين في هذا
باش نعرفوا أولا الكلام اللي تقول فيه صحيح تماما، وباش نعرفوا قيمة الصناعة الثقافية بالنسبة لبلاد كما تونس مثلا اللي هي في فترة انتقال أو في فترة تركيز الانتقال الديمقراطي بعد ما انتهت من فترة الانتقال السياسي في 2014. اليوم كيفاش باش تكسبوا هالرهان؟ أنا قلت لك قبيلة، قلت لك ما جن كاش با، هو حتى وقت اللي كنت عضوة في الحكومة كنت نقول راهو يلزمكم تغيروا النظرة للثقافة. اليوم تنحصر الثقافة إلى التظاهرات الثقافية والمهرجانات،
أربع مهرجانات،
هذه مش باهي. حتى دور وزارة الثقافة في مخيلة الأغلب
دعم
مهرجانات، دعم دسوبودغاج إلى آخره. هذا يلزم ينتهي.
هذا يلزم ينتهي. إلى ماذا؟
ينتهي إلى مشروع. خاطر شوف، الصناعة الثقافية ماهوش باجيت ماجيك. آليات قانونية أولا،
خاصة
وإطار تعامل جدي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم احنا عندنا آليات، داكوردو، عندنا مثلا لا لوا سور لو ميسينا كولتوريل تاع 2014، عندنا قانون التعامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، بيان كو لي ديكري دابليكاسيون نتاعو معقدين الحقيقه، معناتها جو دي لي شوز تيل كيل سون. عندنا لي كونسيسيون، خويا هيت نخدموا على هذا ونخليو الصناعه الثقافيه هي تولد حتى دو نوفو ميتي. اليوم راهو في العالم،
صحيح،
في العالم ما عادش نحكي وطبيب الى اخره. شوف لو برودوي انترناسيونال بروت قداش في دول ولا حتى على المستوى العالمي نتاع الموسيقى نتاع السينما وكل. تونس سي سون انجو انا حسب رايي، وتنجم هي تكون سباقه. احنا توا المغرب مثلا سبقنا في برشا حاجات، اون بارتيكولير في مساله لو بارتناريا بوبليك اي بريفي. كيفاش باش تعملوا هذا اذا كان اون سامبليفي با لي بروسيدور؟ كيفاش باش تشجع انت ان ميسين عنده فلوس ويحب يدخل للقطاع الثقافي ويعاون، لكن يلقى قدامه اون مونتاني دو بروسيدور ادمنستراتيف؟ كيفاش هذا الكل لازمنا نفكروا فيه. اي سورتو يلزمنا ما نعتبروش انه الثقافه والممارسه الثقافيه ما تنجمش تدخل في الديناميكيه الاقتصاديه والصناعيه. هذا هو يلزمنا نخدموا عليه.
هو الحقيقه انك تلقى فنانه ووزير ثقافه سابقه ما تختصرش على اللي يمشي في بال برشا ناس، وتلقاها تخمم بالشكل هذا بالواقع، خاطر يمكن زاد من منطلق تكوينك السابق ودراساتك على مستوى القانون. اليوم تلوج على الكادر القانوني اللي يحمي القطاع هذا،
لكن ما يكفيش فما عقليات. قلت لك قبيله
احنا
الثقافه
كيفاش يخمم الثقافه
استناني. احنا الثقافه بالنسبه لينا ما تدخلش في ما تدخلش حتى في البروسيسوس ديموكراتيك في نظره البعض. هي بتاتر هكا سي حاجه يلزمنا نفرهدوا بها الناس. مازال فما من يعتقد حتى من السياسيين انه المشروع الثقافي نقولوا شعارات، فهمت، نقولوا برشا شعارات. هو مهرجانات، هو شيخ الناس ما عادش
فرهدهم ضيعهم.
سي با سا. نشوفوا في الهند باغ اكزومبل، في الهند تشوف العائدات الداخلة من السينما والموسيقى. أمريكا في بالك اللي من السينما ومن الموسيقى أكثر من بيع الأسلحة. وديو سول سي كومبيان لي ايتازوني معناتها ايزون ميزي سور معناتها فهمت يدخلوا فلوس،
معناتها سيكتور كامل ولا رابح.
مي فما إطار، فما ان انفيرونمون فافورابل ا تو سلا. لانفيرونمون هذايا c'est un environnement femme à la volonté politique في تونس. تحس عند الأكبر دليل peut-être la présence de رئيس الجمهورية البارح في افتتاح وطاقم الحكومي الكل وكل شيء. لكن فعليا أعطيني فعليا كيفاش
صحيح معناتها يزينا منها وتدشين
فعليا. وراهو الثقافة الثقافة هي ثقافة ديمقراطية ديجا
تقعدوا بور بورصة معناتها تحس انه فما استعداد.
احنا ديما كنا نجلس ومش من قبل. انت تعرف مدى لونجاجمون بتاعي
انا ما بديش
الناس كل يظهر لي مستعدة لكن يزمهم يفهموا لي اليوم يا إليا ان انجو نجمو نخلقو دو نوفو ميتيي دون لا كولتور حكيت قبيله على الميدياتور كولتوريل لو كونسيرفاتور. احنا تو مدينه ثقافه مثلا خلينا نحكيو على مشروع مدينه ثقافه يلزمنا دي كونسيرفاتور يلزمنا نكونوهم يلزم في الجامعه يكون فما موديول متعلق بلا كونسيرفاسيون
باش نخرجوهم من القاهم
فما لو ميتيي دو ميدياتور كولتوريل علاش يلزم في الجامعه كيف كيف فما موديول
متاع
الوساطه فهمت الوساطه مهمه جدا اليوم ماركتينغ كولتوريل متاع متحف كيما متحف باردو انا كي كنت وزيره الثقافه عملت اتفاقية مع سميثسونيان انستيتوت اللي هو من أكبر المؤسسات على المستوى الدولي هي أمريكية ولكن عندها اون اكسبيرتيز وجات لتونس وانبهرت بالجم بمتحف باردو بمشيت الكركوين مشيت المتحف جربة قالت كيفاش عندكم هذا الكل وما تدخلوش فلوس من المتاحف هكا قليل إيطاليا شوف التجربة الإيطالية لكن هذا كيفاش بخلاف يعني لا فولونتي المعلنه على المستوى لو ديسكور يلزم اليات قانونيه يلزم اجراءات بور سامبليفي لي بروسيدور حتى تجلب المستثمر يلزمك تكون فيزيبل على يعني على مستوى الشبكات الاتصاليه يلزمك تدخل. احنا حكينا مع ايطاليا على اساس باش نعملوا ريزوتاج نتاع بعض المتاحف التونسيه في الريزو ميديترانيان معناتها الناس كي تجي كتوريست ما يجيش للبحر لتونس يجي باش يشوف المتاحف ويتمتع ويثقف روحه معناتها
نخرجوا من الكلاسيكيات
شو طرح السياسه
من سياسه
لو توريزم كولتوريل الى اخره كله il doit être revu وبديت انا الحقيقه بديت وان شاء الله معناتها تتواصل الافكار اللي اقترحناهم لانه هذا اللي باش يخلي الثقافه تولي فينانسيرمون تدخل الفلوس وتعطي ليماج الحقيقيه نتاع تونس راهو سي ان بوتونسييل انورم.
غدوه انا حتى معناتها باش نزيد نبسطها الامور ربما غدوه زاد كوالي غدوه يساعدني انا ولدي يطلع يخدم في الثقافه خاطر ما عادش تقعدك العقليه نتاع يزي من دزين البيدق
حتى كريتيك ارتستيك اليوم احنا مرات نبداو نبحثوا على انسان متخصص في الكريتيك ميوزيكال متخصص في الكريتيك سينيماتوغرافيك يعني بقله يتحسبوا على السوابع
تلقى
خبراء يعني احنا في حاجه لهذا الكل حتى نبني بالافكار راهو ومن بعد باللي بلان داكشن لكن البلان داكشن ما ينجم يتبنى كان على افكار pour avoir un regard prospectif. احنا اليوم يلزمنا يكون في 20 سنه باش نعمل في الثقافه باش نعمل بمدينه باش الثقافه وين باش نمشي سيتو
واضح. سونيا مبارك خلي لك كلمه الختام مره اخرى شرفني حضورك بحذايا لهنا
شكرا
ليك نذكر اللي الكتاب موجود في فرنسا وعلى قريب يترجم ان شاء الله
ان شاء الله على كل حال احنا مازلنا اون بور بارلي باش يترجم ويكون موجود في الفيرسيون عرب نتاعو يكون موجود في تونس خاطر يهمني
هديت منه لوزير الثقافه الكتاب
عنده فكره عليه هو لانه تابع لي ترافو دو تيز نتاعي
دونك لازم نسخه كمان خاطر شيء مهم جدا للموجود
اكيد اكيد شوف العمل في وزارة الثقافة ولا في المجتمع المدني ولا في الميديا هذايا الكل مهم لأنه تطوير قطاع الثقافة ما هوش أحادي من جانب الانستيتوشنال اليوم وفي يعني الموديل هذايا وفي التطوير يتم بالفاي فيان جستمون ما بين معناتها لزاكتور دو سيكتور
الفاعلين
الكل والدولة اللي ما عادش وحدها تنجم يعني تقوم بالقطاع هذا
يمكن ما عادش دورها زاد اليوم الدولة
لا يبقى دورها طبعا لا يبقى دورها في لا ريغولاسيون انا هذا
التعديل
التعديل والإطار القانوني ربما المؤسساتي، ولكن بعد دور المبدع يلزم يكون متوفر، ما يلزموش يوخر للمبدع للمثقف اليوم أكثر من قبل.
واضح سونيا بن سونيا مالك، شكرا ليك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. احنا تقابلوا إن شاء الله بعد أخبار المدي سامة، واش خليوا الكلمة للسيد المستمع على 73 24 3000، وإلا على 29 100. سجلتوا أصواتكم، نقدكم وملاحظاتكم مش تسموها، أهلا وسهلا مرحبا، راجعين بعد أخبار المدي سامة.
يا سي زوير، انا من الناس الزوال والناس اللي تعرف عندي الكلام على الزوالي، برحمة بوك عمل حزيرة تعمير حازم، نحبوا تدخل لنا عند صورة يجيبوا في 3 ايام واربع ايام، واحنا هيك شهر كامل وقت تعرف عندي ظروف ولا فايت. سي زوير تكلم على الزوالي.
سي عبد الوهاب معطر قال ما ثماش فساد في عهد ترويكا، انا نقول له اكبر فساد هو ال 1600 مليار اللي دخلت الجمهورية التونسية في الفترة هذيك، منها إعانات وغيرها، كان من المفروض أنها تمشي الاستثمار وتشغيل الناس تنهيها فقط بدون تعليق.
نحن في فرنسا وفي ألمانيا قالوا على خطاب الرئيس، وإحنا هنا مش الكل بيسوق فيهم أكذوكم اللي ديما ضد بلادهم وضد رواحهم. الراجل في عمره تبارك الله يتكلم لا ورقة لا استيلو لا حتى شيء من راسه، ويحكي لك وإحنا ضد رواحنا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ميكرو جو راسنا سي زهير، تحب نقول لك اللي فما مسيرة كبيرة ياسر مصير في نيس وفي باريس وفي قطر بالنسبة للقانون امتياز جبائي لفير. حبيت نوضح حاجة، الناس اللي قالوا والله هذه تجارة موازية، نحب نقول حاجة، تجارة السيارات هذه مش موازية. إنسان عنده وفير يحب يبيعه ويحب يطيشه ويحب يحب يكسبه أموره. حبيت نقول حاجة أخرى، فما كوتا للكونسوسيونير، للكونسوسيونير ديجا موش مكفين الكوتا نتاعهم، علاش؟ أولوية لكلاب السيارات الحكومية. ثاني حن فما السيارات لوكاسيون، نظوم الوقتين ماشي كل لوكاسيون تاخذ ب 30 بل 40 كهرباء، وديما كل 6 شهور تهبط. يعني المواطن التونسي شو يخلط له؟ شو قايد بعد عام الجاي باش تخلط الكهرباء وزيد 50 مليون اللي هيك ب 30 عند 6 شهور تالي، وان بليس مواصفات لا علاقة.
يا رب مرحبا بكم، حب وصف صوتي على الكياسات الساحلين اللي يعملوا فيهم البيكا وكيسوهم، يعطيهم الصحة وكي بريمون بريمون حاجة باهية برشا. مين هداو الكياسات الكل وطريق الروضة اللي فيها التلميذات الصغار يروحوا بعد جامع الرحمة في الساحلين مدينة الساحلين، الكياس هذاك راهم عملوش علاش خلوه ريطار نرمامو هذاك يتعمل قبل الكياسات الكل، أهم للصغيرات مروحين من الخريف نهار للصبح نصر ما عاش نجمو حتى نتعدى وحتى تتسلل سبوت ما تنجمش تعد. البلدية لازم تنظم روحها، مش تقدم غادي قدام حومة جمال وترجع بعد لهنا خلت الطريق مطيح كاكا معناتها محفر كله. نصلي صوتي يقوى على جوهرة فاهم، وانا انت عندك ثقة في جوهرة.
مربي سي زهير الجيش، انت تحكي على الوطنية والوطنية والوطنية والبلاد وتونس، هذيك مفروغ منها، تونس هذيك الأم بعد ربي تونس. ما غير ما تناقش في هذا بربي، ما فماش حتى إذاعة في تونس عيد الاستقلال حميد ونشيد الوطني، هذه أبرز الأشياء. يعني كي نسمع نشيد الوطني البلاد نتاعنا يتقشعر، وانت تتكلم على تونس.
صباح خير جورا فام، وصباح خير السي زهير الجيس، وشكرا لك تتكلموا على عيد الاستقلال، والسفير الفرنسي يحوس يدشن في المدارس يحوس في الجزرنات نتاع الجيش. والله إذا فهمتوا أن الاستقلال هذا كيف جاء، ولي بعات كل تمدح وتمجد وبرقي بعمل وبرقي بصار، نتمنى أن حصلة هذه تحاول أن تحد من الصولات والجولات للسي سفير فرنسا.
السلام عليكم أخوي زهير، والله البارح أنا نحلم برقيبة عايش معانا ولا مش عايش معانا، على خاطر الشيء اللي قاله بورقيبة الله يرحمه ويخف عليه أو عايشين وطو إيش قالك؟ قالك الأحزاب مو جايين يحبوا تونس، جايين طمعين. وإيش قال الكلام اللي قاله الكل؟ يعني تقول شادي إحنا عايشين فيه طو في الوقت عباية يا زوائر، إلا ما يخوش كلام كبيره الهم تدبيره.
ألو عسامة جورا أفهم، والله يعني سمعت اللي تمويل الأحزاب باش يولي من مال العمومي، صراحة شيء يوجع القلب. معناها أنت والوزن الحزب اللي في المجلس باش نوليو احنا معناها نمولو فيهم، انت عايش نمولو فيهم، احنا قلنا لهم وليو أحزاب اللي يقدم روحه ولا سياسي ومشي للبرلمان يتحمل مسؤوليته.
عسلامة جورا فهم، أنا ماشي في بالنا كي جات الثورة هذية وسيدي وفرحنا قلنا يا سيف ولا عنا حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية البشنو، لكن مش لحرية الجيب ما ثماش، أما نسبة كبيرة فأنت منها مكبلة. هذه كلها أسلامية هي الحرية، إذا كان ما ثماش الحرية الأخرى شنعملوا بها ترى؟
سي زهير تحكوا على ثروات وعلى ثروات وما عندناش ثروات، عندنا الزقلة، عندنا قمح قمح وشعير، عندنا الزيت البترول هنا في السويسي تبع 15 بير هنا في السويسي 24 ساعة يخدم، على الملح على البرتقال هذا ما نفكرهم وباش ثروات تقولوا مثلا ما ثروات ثروات مثل يعني دي خيرات من عند رب لكن انت مثلا شيء دي ما مثلاش ونشكر جوهر افاق
مرحبا جوهر افاق ومرحبا سي زهير دي ربي عايش طيب وغير احنا خذوا وراء عنا ثروات وتخرج لنا ناس لا ما عناش لا ما عناش علاه ما تحبوش عنا ثروات كي ننمو بها البلاد ونطوروا بها انفسنا ونقروا بها اجيال ونطوروا بها بلاد كامله هيت اخويا نحلوها موضوعها انفافور توت
بوليتيكا تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام
انتنام
الدنيا وما فيها
آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم نهلة بغنجة.
أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب خلال ندوة صحفية للإعلان عن البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدولية، أكد أن الإنتاج متوفر لشهر رمضان وأنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات لتزويد السوق.
ومن حسن حظنا أن شهر رمضان يجي في فترة متاع تقاطع بين الفصول، وبالتالي إن شاء الله تكون الأمور كما نقول وإحنا رابخة وهي رابخة. إحنا شفنا توا المخزون لكل مادة اللي قاعدين نحضروا فيه، ثم أنه الإنتاج بالنسبة لشهر رمضان إن شاء الله ما عنا حتى إشكالية وحتى مشكلة، وحتى الشيء اللي قينا أنه عنا فيه ربما بعد إشكالية من الآن اختينا احتياطاتنا، وبالتالي نحب نطمن كل التوانسة أنه راهو حكومة مهتمة ككل سنة بالاستهلاك رمضان والاجتماع اليوم اللي مازال في شلح قشيمات اخرى. راهو وقفنا على النتائج الاوليه اللي وصلنا لها من المخزون المتوفر في كل الانواع، سواء بالنسبه للحوم البيضاء والحوم الحمراء البيض الغلال الخضر الكل شفنا، واكثر من هكا قدمنا مقترحاتنا في الضغط على الاسعار. فقط نحب نقول اللي مثلا بالنسبه لوزاره الفلاحه من خلال الدوين والجامعه نتاعها تكون لنا حضور على مستوى نقاط البيع من المنتج المستهلك، وكذلك رانا عملنا اتفاقيات مع بعض الموزعين اللي موجودين في على كافة الجمهورية باش انه بعض المواد نتاعنا الفلاحية تتباع في النقاط التجارية هذه ونقاط التوزيع هذه بأسعار المنتج.
عمد عدد من عمال الحظائر بمعتمدية الوسلتية من ولاية القيروان إلى غلق دارتي الغابات والإرشاد الفلاحي بالجهة، كما دخلوا في اعتصام مفتوح مطالبين الجهات المعنية بالتسريع في تسوية وضعيتهم وفق تصريح أحد المحتجين.
نخدموا في إدارة الغابات الوسلتية في المملكة نتاع الوسلتية، احنا تابعين إدارة الغابات وتبقوا علينا في قانون الغاب، لا ثم قانون تونس ولا ثم كاين ماناش تابعين الجمهورية، عندنا حقوق نطالبوا بها من 2010 ومن 2007، اش هي حقوقنا؟ احنا من أبسط حقوق الشغل التغذية الاجتماعية ولا التغذية الصحية وعقد عمل، هذا هو الشيء اللي من كرامة خديته وكرامة المواطن، يمنوا فينا تو ما نعرفش 7 سنين ولا 8 سنين وهم يمنوا فينا، كل ما نعمل وقفة احتجاجية هيا برا ما يسالش الشهر هذا الشهر الجاي اخر شيء درجه المؤمن الشهر الجامبي قالوا بصبوا لكم في البوست الى حد الان نستنى، احنا نعملوا حركه احتجاجيه وهما يصبرون الشهر اثنين يسير الى حد الان، احنا الشهر الجامبي ما خلصناش فيه، خلصنا في 28 فيبري جانا خلاص بالقفه كالعاده، تو شهر فيبري الى حد الان ما خلصناش فيه، هاو اليوم 22 مارس ما نعرفش احنا تابعين تونس ولا وين تابعين، صار الثوره في البلاد ولا ما صارتش، الثوره شكون عملها؟ ما عملناها عمال الحبايب، احنا نعيشوا على البلاد، احنا نعيشوا على البلاد مقدمين أرواحنا المخادر في الليل والنهار هم باش يشافون وباش يجازون.
نظم صباح اليوم عدد من أهالي معتمدية المظيلة من ولاية قفصة مسيرة سلمية للمطالبة بالتنمية وتشغيل وتنديد بالاستعمال المفرط للغاز المسيل الدموع يوم أمس، كما يطالب المحتجون بفك العزلة عن الجهة وفق تصريح فتح التتاي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
اليوم تشهد المظيلة معنا حركة احتجاجية ومسيرة سلمية لتنديد بكل مقررات المغمضة التي بها ربابية كبيرة حول مقررات المسجد والتنمية. المظيلة معنا اليوم في مسيرة سلمية ضد الاعتداءات الأمنية على أهالي المظيلة، ونقول نحن في المظيلة نستفيد ونطالب كل السلطات الجهوية والوطنية بفك العزلة على المظيلة، واليوم نحبوا التشغيل والتنمية للمظيلة، هذه المظيلة في خلق اقتصادي يعاني الويل يعاني الشر يعاني المهانة، ولذا خروا أهالي المظيلة والمليون عبروا على غضبهم تجاه السلطات الأمنية الفاسدة والبعض منهم طبعا، وكذلك على السلطة السياسية الفاسدة طبعا، مش من كلهم أن يتحملوا مسؤولية ما حصلوا وما سيحصلوا في المظيلة. المظيلة أهاليها تطالب بالشفافية وبالتشاركية وتطالب بتنمية وتشغيل.
ختاما، تبادلت قوات النظام والمعارضة المسلحة بعض الأسرى في حراستا بغوطة دمشق الشرقية، وبدأ إجلاء مئات المقاتلين والمدنيين منها، بينما سقط 15 قتيلا بالغوطة في قصف للنظام اليوم. وقالت مصادر إعلامية أن المعارضة المسلحة وقوات النظام تبادلت 15 جنديا من قوات النظام مقابل 5 مقاتلين تابعين للمعارضة في حراستا. نهاية العرض الإخباري في أمان الله.
في هيديك الأيام بغيابك ما فيك اتعذب ليلي، ما بتخفى عيني وحياتك ما بنام، عم شوف خيالك
عشرة دقائق بعد المذي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا، متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين. استقبلوا ضيوفنا من الحقل السياسي النائب عن حركة مشروع تونس السيد حسون النصفي. سي حسون أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك،
شكرا على قبول الدعوة. إذا أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية، شكرا على قبول الدعوة. سيد أيمن أهلا وسهلا، مرحبا بك. خلينا نبدأ بالجبهة الشعبية الساعة وجدل كبير حول مقاطعتكم للاحتفال بعيد الاستقلال في القصر، استباقا إلى أنه الرئيس قد يعلن عن مبادرة وفجأكم الرئيس وما أعلنش عليها، بمعنى أنه كيفاش خليكم في التسلل؟ شنو رأيكم في الكلام اللي يتقال على الأقل على لسان الناطقة الرسمية باسم رئيس الجمهورية سعيدة قراش، أنه أحيانا السياسة مناورات ويبدو أنه الجبهة بعيدة عن المناورات؟
يعني هو المعطيات هذه كلها غير دقيقة إذا كان ما قلتش غير سليمة.
بمعنى
الاحتفال بذكرى 20 مارس مش في قصر قرطاج ومش متاع قصر قرطاج ومتاع مؤسسة الرئاسة، هذه ذكرى تاني التوانسة وتاني شعب تونس. ونحن في بياننا اللي خرجناه قلنا رأوا نحن نقف إجلالا وتقديرا لشعب تونس الذي ناضل وكافح ضد الاستعمار الفرنسي المباشر، ونحن مقاطعتنا لنشاط في مؤسسة رئاسة الجمهورية، واللي منطلق من موقفنا السياسي أننا نعتبر اليوم أن مؤسسة الرئاسة وسيد رئيس الجمهورية يتحمل قدر كبير من المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع السياسية، إن لم يكن يظهر لي اليوم هو الفاعل الرئيسي في كل مؤسسات الدولة، واللي عنده دور في التقليل من شأن أو ربما تهميش بقية المؤسسات. يعني نحن نرى أنه رئاسة الحكومة والحكومة وتغيراتها وتحويراتها وأدائها مرتبط جوهريا بهذه المؤسسة. رو أن مؤسسة البرلمان ورئيس البرلمان تقريبا دوره أصبح شبه غائب، وهو تحت في كثير من القوانين وفي كثير من المنعرجات السياسية يكون تحت وطأة تعليمات وتوجيهات معناها رئاسة الجمهورية. ومن هذا المنطلق الجبهة الشعبية عندها موقف في عدم التعامل مع هذه المؤسسة. الحديث على الدروس في المناورة السياسية وفي الجبهة عندها مناورة سياسية ولا ما عندهاش، الجبهة عندها رؤية سياسية تختلف مع اللي قروا السياسة ربما بطريقة أخرى واصبحوا يشوفوا لها من منطلق اخر. احنا نشوفوا للسياسه من منطلق الرؤى انه عنده علاقه بالتوانسه اكثر وبمصالحهم، مش بالنسبه لنا السياسه كيفاش نعدي موقفي مهما كان وكيفاش نعدي برنامجي مهما كان وكيفاش نحكم التوانسه مهما كان.
طيب كيفاش تلقيتوا على الاقل اسف رئيس الجمهوريه عدم حضوركم؟ هو قال ما يقفوش ولكن ناسفوا لعدم حضور الجبهه الشعبيه بصريح العباره قالها.
هذا موقفه هو حر فيه، نحن عبرنا على موقفنا بالبيان المكتوب، وهك تسمع هذا موقفنا من أنشطة مؤسسة رئاسة الجمهورية. هو عنده موقف من الجبهة الشعبية دائب عليه، يظهر لي سيد رئيس الجمهورية أصبحت من النقاط القارة معناها في المنيو متاع خطاباته هو الإشارة أو التصريح أو التلويح بالجبهة الشعبية وبممارساته. نحن نعرف أنه أداء الجبهة الشعبية سياسيا وخطابها ونقدها وبرامجها وأدائها السياسي أصبح يزعج الائتلاف الحاكم ويزعج رموزه ويزعج رئيس الحكومة اللي يتهم الجبهة الشعبية أكثر من مرة، يزعج رئيس الجمهورية اللي يتهم ووجه الخطاب للجبهة الشعبية أكثر من مرة، يزعج الأغلبية الحاكمة في البرلمان اللي اتهمت الجبهة الشعبية ومعناها تجبدها في سياقات أكثر من مرة. نحن نتفهم الإزعاج هذا، نحن غير راضين على أداء هذه المؤسسات، نحن ننقد في هذه المؤسسات، نحن نفضح في الممارسات اللي من وجهة نظرنا غالطة لهذه المؤسسات، نحن نعتبر أننا نختلف جوهريا مع هذا الائتلاف الحاكم، ونتفهم أنه أصبح هذا الصوت مزعج بالشكل اللي نشوفه في دعوات كثيرة لتغييب هذا الصوت ولتغليب هذا الأداء.
طيب.
نحن مقتنعين باللي نعمله فيه، ومقتنعين بوجهة نظرنا، ونعتقد أنه جزء محترم التوانسة أصبح يسمع وجهة نظر الشبه الشعبية ويحترمها. وهذا اللي يعنينا بالنسبة لنا أكثر من أشخاص أو أفراد أو وزراء أو إلى آخره.
خلنا نخذوا قراءة المشروع اليوم، مشروع تونس كيفاش يقرأ الأوضاع حاليا في تونس. كل واحد ولا عنده توصيف، فما اللي يوصف الوضع بالخطير، فما اللي يوصف الوضع بالمخيف بالضبابي، فما شكون يقول لا تهويل إعلامي والأمور ماشية في الطريق الصحيح والسليم. حسون الناس في المشروع اليوم كيفاش يقرأ حال البلاد، وضع البلاد والعباد؟
وضعية صعبة، وضعية صعبة جدا. هذا مش احنا قلناه، قالوا رئيس الجمهورية نفسه في 20 مارس في الخطاب اللي ألقاه، واستشهد بالأرقام، والأرقام ما عادش تخفى على حتى أي إنسان وأي طرف.
أي.
اليوم إذا كان مش نقوله أحزاب سياسية تقول وتحلل ولا تعطي في معطيات، اليوم هذه معطيات رسمية، معطيات الدولة التونسية، كل شيء اليوم تحت الصفر، كل شيء يشعل بالأحمر. الوضعية المالية، الوضعية الاقتصادية أصبحت عندها تأثيرات على السلم الاجتماعية، كيف نسمعوا موقف اتحاد العام التونسي للشغل، موقف اتحاد الصناعة والتجارة، أحد أهم الأطراف الرئيسية على مستوى الساحة الاجتماعية. ما عادش نجموا نقولوا أن الوضع في تونس وضع عادي، وضع متأزم إلى أبعد الحدود، دولة على وشك الإفلاس في أكثر من مستوى، وهذا ما ينجم حتى إنسان ينكره. وإحنا اليوم رفعنا صوتنا عاليا وقلنا رانا في حاجة إلى تصحيح المسار اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا. قلناه عنا أكثر من شهرين ونص وقت اللي غدرنا مسار وثيقة قرطاج وما ترتب عليه، قلنا الشيء هذايا، قلنا كل الأرقام اليوم أصبحت أرقام مخيفة أمام ركود واضح لعمل الحكومة ولعدم تفاعل الحكومة خاصة أمام الوضع اللي تعيشه بلاد دلوقتي.
هي مليومة كيفش تصحيح المسار؟
تصحيح المسار في أكثر من اتجاه. أيه. قلنا فما مسار لابد من تصحيحه على المستوى السياسي، لابد من قراءة الوضعية سياسية. وقت اللي حكى رئيس الجمهورية على النظام السياسي، حكى على النظام القانون الانتخابي، جزء من الأجزاء والمواضيع والعناوين اللي لابد اليوم من قراءتها.
أيه.
وقت اللي حكينا على الوضعية الاقتصادية، قلنا اليوم للأسف الشديد الائتلاف المكون للحكومة، ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية اللي غابت عليها الوحدة الوطنية في الفترة الأخيرة في المرحلة الأخيرة، لابد أن تقرأ الوضع قراءة جدية. اليوم تصنيفاتنا الأخيرة كلها أصبحت سلبية، والأزمة الاقتصادية الخانقة اللي ولا اليوم يحكي عليها محافظ البنك المركزي، اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية، اللي يحكي عليها رئيس الحكومة، ماهوش مجرد حديث، إجا ونقعدوا ونشوفوا شنو الأسباب متاعه وكيفاش باش نوصلوا إلى الحلول الممكنة. فما أطراف سياسية ما زالت مراهنة وتحكي كان فقط على مجرد المسألة تعني فقط تحوير على مستوى بعض الوزراء والتعديلات على مستوى بعض الأسماء، ونشوفوا نغيروا ربما وزير ولا اثنين ولا ثلاثة بمنطق حزبي بحت، بمنطق مصلحة ذاتية بحتة، بمنطق مصلحة ذاتية تعني فقط حزبهم. واختلي المسألة أكبر من هذا بكثير، مسألة تهم مصير بلاد. اليوم احنا قلنا رو في 2019 اللي مازالوا تقريبا عام ونص المحطة الانتخابية القادمة، يجاو نوصلوا لها والبلاد فيها ما يتنفس، تتنفس على الأقل فيها ما يمكن إنقاذه،
فيها هواء،
فيها هواء.
ايه.
فما ناس اليوم تحب توصلنا المرحلة هذه والبلاد باركة مادة الأربعة وما عاش فيها ما يتهز. احنا رفضين الشيء هذا، قلنا يجاو نمنعوا ما يمكن تمنيعه في البلاد هذه.
طيب عطانا رجعلك بعد شوية إذا كان يحبوا يجيوا ولا، وإذا كان مش يجيوا بأي طريقة يجيوا من الجبهة الشعبية اليوم. سأولا شنو رأيكم في القراءة والتحليل للمشروع للوضع هذا، وقت اللي احنا اليوم 22 مارس 2018 وضع يوصفه بالخطير وبالمخيف، ولكن وممتون زادة نعرفوا اللي احنا قادمين على انتخابات بلدية، هل الظروف سامحة باش نعملوا انتخابات بلدية في أوضاع كما اللي يحكي عليها هو؟ ساعتيني التشخيص بالنسبة لكم جبهة.
يعني التشخيص الحالي اللي وصلوا له ما يسمى بالممضين على وثيقة كارتاج أو ما سموه هما بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم يشخصوا في أنه الوضع كارثي. هذا كلام مش جديد، قبل تقول فيه الجبهة الشعبية، تقول أنه الوضع مش باهي، مش سليم،
مش مليح،
ولا والأرقام مش جديدة، رغم أنه مصداقية المؤسسات الدولة أصبحت محل نظر لأنه زاد السيد رئيس الجمهورية أعطى أرقام وصف بها الوضع أنه كارثي، وسيد رئيس الحكومة يحكي على أرقام أنه الوضع متحسن ولباس، وأنه هذه الحكومة أنجزت ما لم تنجزها الحكومة معناها ووزراء هذه الحكومة. دونك حتى الأرقام نفسها وقراءة الأرقام نفسها معناها متضاربين في نفس السلطة اللي هي السلطة التنفيذية برأسيها. أيضا القرار السياسي والرؤية السياسية للبلاد كنا الكلام هذا مش جديد وكنا نقوله فيه. يبدو أنه يولوا يقولوه هما من وجهة نظرهم الضيقة واللي عندها علاقة بالصراعات السياسية يولي يروه أكثر مصداقية. في جوهر ما يتحكي اليوم أنه في مسألة النظام السياسي وتغيير النظام السياسي،
أي.
نحن نرى أنه هذا قوله حق باطل يراد به باطل، مش حتى حق يراد به باطل.
شو المقصود؟
لأنه فرق ما بين القرار السياسي والرؤية السياسية لحل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وما بين النظام السياسي. أولا أنت النظام السياسي هذا ما جربتوش وما زلت ما نفذتوش، أنت تعمل في كل الممكنات لعدم استكماله. هذا الدستور، هذا النظام السياسي اللي موجود ومضمن بدستور 2014 ما زال لم يستكمل، ما زال ما شفناشو، ما زلنا ما شفناشو، ما زال لم يستكمل. لأنه هذه أولا سيطرح فرق في الرؤية السياسية. نحن في الجبهة الشعبية نرى أنه الديمقراطية هي بناء المؤسسات اللي تخلي عنا دولة تمشي بدون الأشخاص، بناء مؤسسات دائمة ديمقراطية حقيقية بمعايير دولية، مش باش نجيبوا حاجة جديدة. جماعة رؤيتهم أنه الديمقراطية، أنه الديمقراطية المؤسسات متاعنا احنا، والديمقراطية هي الانتخابات وصندوق اللي وصلنا احنا للحكم، وأي حاجة تمس من هذا المحكمة الدستورية والمؤسسات الدستورية والقضاء المستقل والتعددية الحزبية والبرلمان اللي ومجلس نواب الشعب اللي عنده قراره وهو السلطة الأصلية في البلاد، لا هذا ما يساعدهمش، هذا مش ديمقراطية بالنسبة لهم. لأنه ديمقراطية فيها إزعاج، لأنه ديمقراطية فيها حكم ومعارضة حقيقية دائما،
تعطيل بفعل فعل.
مسألة النظام السياسي، هل أنه النظام السياسي هو اللي معطل الرؤية السياسية؟ يعني هل كي نبدلوا النظام السياسي تتبدل رؤيتهم للمديونية؟ هل أنه كي نبدلوا النظام السياسي تتبدل رؤيتهم للفساد ولمافيات الفساد وللإدارة المعطلة؟ هل أنه كيف نبدلوا النظام السياسي تتبدل رؤيتهم الاقتصادية القائمة على اقتصاد مناولة وعلى اقتصاد الميزان التجاري اللي معناها المختل؟ هل أنه كي نبدلوا النظام السياسي تتبدل العلاقات الدولية اللي فيها تبعية وفيها ضربان من سياسة البلاد؟ هل أنه كي نبدلوا النظام السياسي تتبدل رؤيتهم للمؤسسات العمومية وللصناديق الاجتماعية وللأجور المنخفضة ولسياسات التشغيل الهش والمنظومة الاقتصادية اللي تخرج الآلاف المعطلين عن العمل؟ إذن فرق ما بين برنامجك ورؤيتك السياسية اللي ساسوفوا واضح الآن، اللي ما عندكش رؤية سياسية وبرنامج سياسي، لأنه أنت في كل تحوير وزاري تقولنا باش نحضر برنامج. هذا يعني بالضرورة اللي أنت ما عندكش برنامج، ما عندكش رؤية سياسية، أنت عندك أربع كلمات نسمعوا فيهم ما همش متاعك. هم متاعين صندوق النقد الدولي،
الإصلاحات الكبرى،
كتلة ما يسموه هم بالإصلاحات الكبرى واللي نسموه دائما بإملاءات صندوق النقد الدولي، اللي هما التفويت في المؤسسات العمومية، اللي هي التقليص من كتلة الأجور، اللي هي مسان منظومة الدعم، اللي هي حل أزمة الصناديق الاجتماعية على حساب الأجراء وعلى حساب مستقبل التوانسة وعلى مستقبل المتقاعدين وعلى مستقبل الأجيال القادمة. هذوما مضمنين برسائل النوايا والاتفاقات المبرمة من حكومة ترويكا 2013 إلى حكومة السيد الحبيب السيد، ورسالته هو ووزير ماليته المرحوم الله يرحمه وينعمه سيسليم شاكر. ولذلك نحن نتحدث على قصور في البرنامج السياسي وقصور في القرار السياسي وقصور في الرؤية السياسية. قوامهم الحزبين المتحالفين ذو حركة النهضة ونداء تونس اللي ما همش مختلفين اقتصاديا واجتماعيا، اللي هم يزايدوا على بعضهم، كل واحد يحب يقول صندوق النقد الدولي أنا تلميذك النجيب أكثر، أنا اللي نجم نطبق لك سياساتك بأكثر سرعة. ودليل ذلك وين تترجم الرؤية الاقتصادية؟ تترجم في البرنامج السياسي، وتترجم في قوانين المالية وفي القروض اللي نصادقوا عليها في مجلس نواب الشعب، وفي القوانين اللي عندها بعدها الاقتصادي وبعدها المالي. أعطيني قانون واحد اختلفت فيه حركة النهضة ونداء تونس. أعطيني قانون واحد وقف منهم حزب قال هذا ما يجيش وهذا معادي لاقتصادنا ومعادي لشعبنا ومعادي لسيادة بلادنا. ما اختلفوش البتة. الحديث اليوم وأنهي بجملة كانت تسمح لي, والحديث اليوم على تغيير النظام السياسي هو الحديث على ضرب هذا الحد الأدنى من التعددية الحزبية ومن الأصوات في المعارضة اللي نعتبره منها جزء الجبهة الشعبية اللي تطرح في برنامج مختلف حقيقة, اللي تفضح في هذه السياسات, اللي تطرح في مقاربات جديدة, اللي تحب تعطي أمل للتوانسة أنه التغيير ممكن, تغيير النظام السياسي يحب يأبد الوضع. يا توانسة ما عندكمش حل إلا طيب. نحن لا نرى ذلك.
نجيها بعد شوية الحلول هذه مقبل حسن الناس في المحكمة الدستورية وما أثرته من جدل, بلوكاج قاعد يصير كل مرة يتأخر. سمعنا تصريحات تقول إنه حركة النهضة مشروع وراء مثلا تعطيل المحكمة الدستورية, آخر التصريحات اللي دارت البارحة على
في بعض السلاح. شفتها واتطلعت عليها, والتصريحات في الحقيقة تضحك أقل ما يقال فيها, لأنه بالمثل الشعبي التونسي يقول لك خان هذا راح قالت مسحورة, وكأنه حركة مشروع تونس عندها كتلة نيابية بمية نايب اليوم في البرلمان باش تعطل ما انتخاب محكمة دستورية.
إيش قاعد يصير؟
اللي صار شنو اللي صار هو في المحكمة الدستورية؟ أول ما بدأت جاء رئيس المجلس طلب من مختلف الكتل النيابية أن تقدم 4 ترشيحات للمحكمة الدستورية حسب القانون شيقو. قدمنا احنا مجموعة من الأسماء, الجبهة الشعبية أي بحذية قدمت مجموعة من الأسماء, الاتحاد الوطني الحر قدم اسم, نداء تونس قدم 3 أسماء, النهضة قدمت اسم وحيد, وكتلة ديمقراطية قدمت اسم واحد. يا هل ترى اللي عنده رغبة في التوافق يجي يقدم مرشح واحد ويتمسك به يقول إما أن يتم تبريره وانتخابه أو لا وجود للتوافق, وإلا نحمل مسؤولية إفشال انتخاب المحكمة الدستورية للناس اللي جابت 3 أسماء معروفة على المستوى الاختصاص القانوني بالكفاءة والنزاهة والحياد, واللي هي مستعدة أنها تتفاوض وتتوافق في شأنها, إما نمشيوا في بعض الاسم ولا 2 ولا 3 منهم, أو مستعدين لكل التنازلات من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. اللي صار أنه كتلة مشروع تونس جات خذات موقف من اسم من 8 الأسماء الموجودة, قلنا الاسم هذا احنا رانا غير معنيين بتوافق ان وجد فيه اسم سي العياش الهمام, ولاو حملونا مسؤولية وضوحنا وصراحتنا
في الاسم هذا بالذات,
انه احنا كنا احنا وراء الفشل. الدور الثاني صوتوا فيه 173 نائب وعجزوا على انهم يحققوا التوافق وينتخبوا 4 أسماء ب 145 صوت. قام الصوت 162 نائب وعجزوا رغم أننا غادرنا جلسة التوافقات وقلنا رانا احنا غير معنيين بالتوافق اللي باش تفرزوه انتم, لانه طريقة التوافق ماشي فيها ما تعنيناش, ماناش ملتزمين بها. 162 نائب اللي فيهم 16 نائب فقط من حركة مشروع تونس عجزوا على انهم يوصلوا للتوافق. ناس جي فوق الطاولة تلتزم بشيء وبعد في التصويت يعملوا اللي يحبوا عليه, هما المسؤولين على كل ما صار في المحكمة الدستورية, حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ونداء تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر, بكلهم مسؤولين على عدم نجاح انتخابنا لأعضاء المحكمة الدستورية. وبالتالي اللي لو
لأنه أصلا توافقات مش موجودة,
ما ينجمهمش صراحة, ما همش واضحين, يقولوا كلام ويعملوا كلام. احنا كنا واضحين, احنا قلنا هذا لا, إجاونا اتفقوا في البقية وما عندنا حتى إشكال مع 7 أسماء الباقية, نتحملوا احنا دونك يحبوا احنا يحملونا المسؤولية وقت اللي احنا فوق كل الشبهات, لاننا كنا اكثر طرف داخل مجلس نواب شعب واضح على مستوى انتخاب المحكمة الدستورية. وبالتالي الكلام هذا مردود عليهم. اللي جاب مرشح فقط مختص في الشريعة واصول الدين وقال به او له لا وجود لتوافق هو يتحمل جزء من المسؤولية.
تحكي على حركة النهضة.
حركة النهضة لانه جابت مرشح وحيد فقط قالت يا اما يكون هو
مختص
موجود
في الشريعة,
في الشريعة واصول الدين باعتبار انه المحكمة الدستورية فيها واحد غير مختص. فما كان سي عبد اللطيف البوعزيزي مرشح حركة النهضة, وكان سي شكري المبخوت مرشح الجبهة الشعبية. النهضة تمسكت بمرشح الجبهة, رشحت شكري المبخوت ورشحت غيره في مختصين في القانون, رشحت سنة بن عاشور, رشحت العياش الهمامي,
مجموعة من الأسماء.
وبالتالي كان عندها باب بتاع التوافق,
معناتها إذا كان معجبكمش هذا وعندكم الخيار الثاني النهضة قتلكم يا هذا يا لا
بالضبط. كتلة ديمقراطية كان عندها مرشح واحد اللي هو العايش الهمامي، يا هذا لا يا لا.
وبالتالي
ظاهر شكون اللي عطل في التوافقات في المحكمة الدستورية، واللي ما كانتش عنده رغبة حقيقية في انتخاب محكمة دستورية، واللي هي كتلة مشروع تونس بعيدة كل البعد على الشيء هذا،
لأنه كانوا ينجموا من غير النهضة البارح أفشلت الجلسة.
النهضة وبقية الكتل كما الكتلة الديمقراطية تتحمل مسؤولية إفشال الجلسة، لأنها تمسكت بمرشح واحد ورفضت التوافق بدون وجود اسم العايش الهمامي.
أيمن المحكمة الدستورية،
شوف اللي نعرفه أنه التوافق حصل داخل اجتماع الكتل في الجلسة الأولى اللي تم انتخاب فيها المحكمة الدستورية، وأمضت الأطراف السياسية على ذلك. نعرفش كان سي حسون يدقق لي، ما الأربع أسماء تم الاتفاق عليهم.
ايه هذا في الجلسة الأولى،
في الدورة الثانية. ايه
شوي اسمح
لي، الثانية ولا الأولى؟
الثانية الثانية. الدورة الأولى ما صار حتى
ولا في الدورة، في آخر انتخاب.
لا في الدورة الثانية.
هي مش تعامل. ولا ذاك النقص.
ولا.
وأمضته شنو التوافق أبريتو؟ هو التزام أخلاقي، معناها ما ثماش ما يلزمك بالقانون أنك تصوت لغير ما يمليها عليك ضميرك، ولكن هذا التزام أخلاقي. ونعطوه نحن بعد شبه رسمي أنه الكتل تمضي على الأربع أسماء المتفقين عليهم. الجبهة الشعبية اللي مخول اللي نحكي باسمها ونحكي عليها كان حضورها 14 نائب على 15، غابت كان السيدة مبارك عوينية لأنه كانت في التزام خارج تونس، والتزمنا بالأسماء المتوافق عليها. المشكلة ساعة مش نشوف المشروع ولا الجبهة ولا الكتلة الديمقراطية، نبدو ساعة بمسائل منطقية. هل يمكن الحديث على توافق في معناها الحقيقي والسياسي دون النهضة والنداء؟ هذوما عندهم بيناتهم زهاء 130 نائب
حسابيا، معناتها هما القادرين على تغيير المشهد وعلى اتخاذ القرار.
وبعد التزامهم هما نتعدوا للكتلة الأصغر
اللي
باش نشوفوا شكون ضرب بالحساب. هذه مسألة فيها المات، واحد واحد يساوي اثنين. يعني وقت اللي نجي نلقى نواب النهضة والنداء الحاضرين نلقى عندي في الصندوق 120-125 صوت، بعد نمشي نشوف شكون ضرب وشكون ما ضربش. أما كيف نجي نلقى الأسماء المتوافق عليهم اللي عنده 68 واللي عنده 47 واللي عنده كذا؟ إذن التوافق ضرب. نزيدك زيادة أنه هذا الائتلاف الحاكم رفض مقترحات بعض الكتل، منها رئيس كتلة الجبهة الشعبية في جلسة التوافقات، أنه في الجلسة الثانية اللي هي متاع البارح، اللي معناها التصويت متاع البارح، أن نجد صيغة توافقية باش نجمو كيفاش نثبتوا بها أنه معناها التوافق حصل. وكانت هناك عديد من المقترحات اللي يقول لك نسجلوا الحضور ونشوفوا النواب، اللي يقول لك
كل واحد المقترح
الصناديق، ولكن كان البحث على مقترحات لضمان الالتزام بالتوافق. رفضوه شيء ذي، لانه وهذا يعكس
كل اللي رفض،
رفضوه من النواب، معناها كتلة ائتلاف الحاكم وتحديدا النهضة والنداء.
واضح.
ولذلك هذا يبين انه النية مش سليمة في الالتزام بالأربع أسماء اللي تم التوافق عليهم. وهذا في الحقيقة كيف نترجموه سياسيا، نشوفوه سياسيا شأني، يعني أنه ما ثماش إرادة لبناء محكمة دستورية وبالتوافق. يا أخي وش معناها التوافق ساعة؟ معناها أنه نعدي موقفي السياسي قابل جزء منه وجزء آخر متجرعوا بمرارة، لأنه إحنا توا الأربعة لأنه الأربعة ذوما اللي اتفقنا عليهم إحنا قابلينهم الكل، ثم إحنا اللي نعتبروه عنده تفسير داعشي للدستور
في الأربعة.
عنده تفسير، ما نجم يكون عنده إلا تفسير داعشي للدستور،
ورغم هذا قبلت
وثم اللي نحن نعتبروهم ناس كفاءات في الدستور، وما نجم يكونوا إلا يضمنوا المدنية ويضمنوا الحقوق والحريات ويضمنوا يضمنوا يضمنوا يضمن. وهكاك هي المحاكم الدستورية، معناها تجي معناها حتى في الـ في الـ في, الـ في الدول الديمقراطية والعريقة في الديمقراطية يكونوا فيها زوج تيارات، المحافظ اللي عنده تفسير محافظ الدستور اللي يدافع على الحقوق والحريات، وثم تقريبا هي الضمانة وقت اللي يكون إكيليبر دو فورس حقيقي. يبدو انه جماعة ما عندهمش حكاية إكيليبر دو فورس، ما عندهمش ماتش تعادل، عندهم هو يربح 4-0 5-0 6، يحبوا ماتش هاندو، فهمتني؟ يربح فيه 20 بشيء
بعيدة على كل التوافقات
ربما المثال غلط
يسمح لي
في الرياض. ولذلك
نطلع فاصل
صغير
ونكملوا حديثنا لأنه عندنا فاصل وراجعين وبش نمشي بعد شوية زينا نحكيه على البلدية وما أشيع من أنه البلدية ممكن فما ما فماش الأحبار متاع البلدية اللي أثار جدل كبير وقضايا اليوم في المحاكم. راجعين للمواضيع هذه يجلس بعد فاصل صغير.
Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
Instagram.
Hashtag Jawar FM.
Hey!
سالون دو تي كونتيسا يرحب بكم الكل في لوك جديد ولما مزيانه مع ابن لي سبيسياليتي واحلى امبيونس ايجيو استمتعوا باللي بواسون اي لي بلا ديليسيو. سالون دو تي كونتيسا في شارع الامام البخاري خزام الغربيه وموعدنا نهار السبت 24 مارس في الغي اوفرتور بلان دو سوربريز دو كادو يستناو فيكم. بوليتيكا بوليتيكا اني اخترتك يا وطني.
المذي ساعة 34 دقيقة أيمن العلوي الجبهة الشعبية حسن الناس في مشروع تونس نحكيه على وضع البلاد. نرجع لك أيمن تكمل فكرة حكاية التوافقات هذية من منطلق اللي فهمته أنه اليوم ما عندناش في محكمة دستورية مازال بكري
لأنه اللي يعزز معناها روح التوافق وشنو هو الأهداف بالرئيسي ثم الثانوي ثم الأخير. الهدف الرئيسي وشنو هو بناء محكمة دستورية لأنه هذه مؤسسة مهمة في الديمقراطية
وفي النظام الحالي
مهمة في النظام الحالي مهمة في مؤسسة الدولة
واضح
الدولة الديمقراطية اللي تحترم نفسها. نحب مؤسسة دستورية يكونوا تكون فيها تركيبة تضمن التوازن وما تكونش فيها هيمنة سياسية وما تكونش فيها هيمنة فكرية
خلاصة القول
وتضمن
ترجمة سليمة سليمة الأعلى للقضاء
ولا سليمة للدستور. أكتشوف معناها المحكمة الدستورية المجلس الأعلى للقضية الأخيرية هذا يعكس أنه الهدف الاستراتيجي والحقيقي لبناء المؤسسات غائب في أذهان الجماعة.
واضح
اليوم فما ولد فما توجه بتاع تغيير أو تنقيح القانون بتاع المحكمة الدستورية كما عملنا في المجلس الأعلى للقضاء
نقحنا القانون
فما أعلن
رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء موجود
في خطاب رئيس الجمهورية طلب من وزير العدل قالوا لو كان من المجلس ما من انتخبش غدوة هذا محكمة الدستورية نقح القانون ومش تولي الأغلبية ب109 معناتها تاثة كتل ولا زوز كتل قادرين غدوة يختاروا اللي يحبوا عليهم في المحكمة الدستورية ويتفقوا ما بينات بعضهم وينتخبوا 4 أعضاء بالأغلبية العادية الأغلبية المطلقة بتاع هذا مجلس نواب الشعب. وهذا في الحقيقة يطرح أكثر من تساؤل وما نتصورش أنه كتل المجلس بكلها باش تمشي في التمشي هذا وباش يزيد يصعب علينا المهمة أكثر من اللي هي صعيبة.
طيب نحكيه على الانتخابات البلدية السؤال المطروح واللي يرجع مرة أخرى فما انتخابات بلدية 6 ماي ولا لا يحسن الناس فيه
مفروض أنه تكون فما انتخابات 29 أفريل و 6 ماي هذا ما فماش اليوم مراش أنا في حاجة تمنع من حصول انتخابات وصلنا تقريبا إلى
رغم الأجواء رغم الحديث
الأجواء للأسف الأجواء
رغم الحكومة مش عارفين
أنا شوف ولا ماشي. أنا اليوم اللي عندي الحكومة ما عندهاش علاقة كبيرة في اعتقادي بالانتخابات
الهيئة بيدها
الهيئة اللي عم عندي إشكالية مع الهيئة أنا الإشكالية الحقيقية اللي عندي اليوم عندي التخوف حقيقي الشيء اللي صار مؤخرا من أنه قرار الهيئة اللي يلغي مسألة اللجوء واستعمال الحبر في مسألة التصويت واعتماد الإمضاء هذه رسالة خطيرة جدا واليوم ولا عندي تخوف حقيقي من إمكانية تزييف الانتخابات أوي لأنه اليوم كيف يخرج لنا رئيس الهيئة في أكتوبر ونوفمبر يقول الهيئة جاهزة للانتخابات ومن بعد يجيني أنا في فيفري ومارس يقول ما قريناش حسابنا وما عملناش طلب عروض لشراء الحبر ولا إبرام صفقة وإمكانيات الهيئة ما تسمحش. أنا هذا تضارب مع الكلام اللي قالوه نقبل لأنه من في من جاهزية الهيئة هو باستعمال الحبر السري الحبر للتصويت اعتماده في التصويت الانتخابي جيني في مارس وفيفري تقولي ما عنديش الجاهزية باش نشري هذا وهذا مكلف وبعد يخرج لنا يقول هذا من علامات التخلف باش عوضته أنت لو كان الهيئة مشيت في إجراء لتعويض الحبر واعتماد الحبر والله يمكن نسمع
الإمضاء
يقول لا الإمضاء عمره ما كان حتى في الانتخابات السابقة قبل 2011 راهو الإمضاء كانت معه بطاقة ناخب وبطاقة ناخب قبل كي كانوا يستعملوها وبكلهم يشككوا في الانتخابات اللي صارت كان فيها كاشي وكان الناخب عنده بطاقة تثبت أنه صوت ولا ما صوتش أما اليوم شنو اللي يثبت أني أنا ما صوتش وشنو اللي يمنع أي مواطن ولا أي ناخب باش يدخل ويخرج لمركز الاقتراع أكثر من مرة شنو اللي يمنعه قبل باستعمال الأحبار حتى عون الأمن كي يشوفك صبعك بالحبار يمنعك من دخول مركز الاختراع مرة ثانية. ويبقى عليك أنك تدور في محيط مركز الاختراع. اليوم باش تولي لنا سوق ودلال في مراكز الاختراع وفي مكاتب الاختراع، وإيجي شوف تبعات الإشكاليات اللي قد تقع، وشوف معناتها المواطن ما يدخل الداخل إلا ما يصدر بطاقة تعريف باش نشوفوه صوت ولا ما صوتش. يا هل ترى الهيئة
حساب
الشيء هذا؟ لا لا مش حسي لبا في الصدور. كل يمكن تداركوا. واليوم الهيئة مطالبة باتخاذ الإجراءات.
اليوم يجيك خدوة.
تجيبوا في ظرفية كما اليوم. أنا في اعتقادي من أخطر الأشياء اللي قامت بها الهيئة الانتخابات هو قرارها بإلغاء الحبر في اعتماده على مستوى كآلية من آلية التصويت.
في حال مشينا في القرار هذا موقف
مشاكل كبيرة وتقريبا كل الأحزاب عبروا على امتحاثهم من القرار هذا ورفضهم من القرار هذا باستثناء حزب ولا اثنين منهم حركة النهضة ما سمعناش ليها حتى صوت في الإطار هذا. حتى نداء تونس على صفحات الفيسبوكية عبر على موقفه الرافض لإلغاء الحبر كآلية من آلية التصويت. هذه في اعتقادي قرار خطير جدا ويمس من حياد الهيئة، وسيقول مآلم تاعه باش تكون احتجاجات وباش تكون طعون وباش تكون مشاكل كبرى في مكاتب ومراكز الاقتراع.
حتى نهار
وانا نبهنا بطبيعة الحال هي المشاكل كل بتصير يوم الانتخابات. اليوم انا ندخل نصوت ومن بعد نرجع لك بعد 3 ساعات، شنو اللي باش يخليك تمنعني من دخول مكتب الاقتراع مره ثانيه؟ اعطيني شنو اللي يثبت
ديجا كنت
اللي يشاد اعوان الحراسه والامن اللي باش يحمي مراكز الاقتراع، شكون اللي باش يدل اللي سيد هذا صوت ولا ما صوتش؟ قبل كنا نعتمدوا في الاحبار والعلامه اللي موجوده في الصباح
بانه
اليوم ما عندك حتى شيء يخليك تمنعني باش نعاود ندخل مكتب الاقتراع ونعمل لك مشكله.
هذا يخليكم عندكم هاجس انه فما نيه التزوير،
فما تخوف حقيقي اليوم من امكانيه التزوير الانتخابي.
الجبهه الشعبيه ذول مشيتوا حتى الى بعد من هذا ومشيل ولا مشيتوا كريمو الى المحكمه؟
شوف السؤال يطرح عنا الحق ان نشكوا في انه الانتخابات أصبحت مهددة في نزاهتها وشفافيتها ولا ما عندناش الحق؟ إيجا نجمعوا شوية معطيات.
هات.
سيد شفيق صرصار استقال
في ظروف غامضة. نعاون فيك شوية.
وعطى إشارات خطير. حكى على
غير مبرر وغير مفسر لليوم.
حكى ثم صراعات وثم إرادة سياسية لبعض الأطراف للسيطرة على الهيئة وإلى آخره. اثنين، وزراء وولات ومسؤولين كبار في الدولة شفناهم على قدم وساق يمارسوا في الدعاية الانتخابية بأجهزة الدولة وبمناصبهم وبسلطتهم السياسية والأدبية على الشعب وعلى المواطنين. ثلاثة، تتفكروا العام اللي فات السياني معناها في امتحانات البكالوريا حركة النهضة بعثت SMS تهني فيها في التلامذة بحبي
بنجاحهم
البكالوريا. نيخذتهم هذوك
باز دو دوني تقول انت
من المركز الوطني العالمية وين موجودين؟ من أجهزة الدولة. ثلاثة، شفنا في عملية تقديم الترشحات للليزي في الانتخابات البلدية شفنا التعامل بالمكيالين، شفنا قائمات يتحللها الباب بعد ستة، وشفنا ناس يضيق عليها أشد تضييق ويتمرمدوا. أربعة، نجول الحبر. الحبر هذا معنا عملناه باش نمسخ صوابعنا نحن، ما عملناه كضمانة أنك أن الناخب لا يعيد التصويت. أنت جيت خذيت قرار نحيته، هل عوضت الضمانة هذه بضمانة أخرى؟ لا، أنت نحيت ضمانة للنزاهة والشفافية وخليتها غايبة. إذا أنت مسيت من حكاية المعطيات هذه الكل كيف تتجمع عند أي عاقل كفيلة بأن تخلينا متشككين في المسار الانتخابي وفي نزاهته وفي شفافيته؟ نحن عملنا انتخابات سابقة فيها قدر عالي من النزاهة والشفافية وفيها إخلالات، عملناش انتخابات هكا نزيهة
انتخابات ما فيهاش اخلالات
نزيهة وشفافة فيها اخلالات خطيرة وقت اللي تتكثف تضرب الحكاية. اذا رؤيتنا نحن السياسية ان الانتخابات قوتها في نزاهتها وفي شفافيتها وفي ان يتعبر على ارادة الناخبين اللي مشوا حتى اوراقهم في الصناديق. وقت اللي تولي عندي معطيات تؤدي انه الانتخابات هذه الورقة باش تدخل بلون تخرج بلون وباش تدخل بحكاية تخرج بحكاية، يصبح اليوم الدعوة لكل القوى المدنية والديمقراطية في تونس والجمعيات المجتمع المدني والمنظمات أن ندعوهم أن نتجند معا وجميعا ومع
ما
بعضنا.
ما تخافوش أيمن وحسون أن يقولوا خالد رحى مسحورة، بمعنى
أنه
لا، بمعنى أنه يقول لك الجماعة ما همش ضامنينها، ما كنتوش حاضرين
كما الأخرين. يا أخي الجبهة الشعبية هاو خالنا ذراعنا وما قلناش مسحورة، يعني هاو احنا نحكمه، أخذينا الأغلبية ما أخذيناش الأغلبية في كل انتخابات، اعترفنا بالانتخابات ومارسنا دورنا في البرلمان ولا في الاخيري. مش تشكيك، مش تشكيك، انا اعطيتك معطيات. انسى انه تقول فيها الجبهه الشعبيه المعطيات هذه حصلت ولا ما حصلتش. انا يظهر لي اعطيتك معطيات موجوده على الاعلام وفي التصريحات. كي نجمعوا المعطيات هذه تخليني نشك ولا ما تخلينيش نشك؟ تقديري انه من المنطق ومن العقل انه تخليني نشك. ولذلك مطلوب من كل القوى اللي تدافع على الانتخابات الديمقراطية وعلى الشفاف وعلى الشعب التونسي اللي غدوة باش يفيق من داره ويمشي يحط ورقته. نحب وقت اللي يحط ورقته للنهضة تخرج له نتاع النهضة، وقت اللي يحطها للنداء، وقت اللي يحطها للجبهة، وقت اللي يحطها للمشروع، وقت اللي يحطها لأي حزب،
أي ورقة هي بيده
تعبر له على إرادته. هذه المعطيات تؤدي أنه تنجم تمس من إرادة الناخبين ومن إرادة الشعب التونسي. ولذلك هذه لازمها التصدي ولازمها نضال ولازمها صوت عالي نجتمع عليه مع بعضنا كل اللي عندهم مصلحة.
إيه خلاص القول توا إذا كان مشينا في التوجه هذا ما فماش أحبار.
انتخابات
6 ماي باش تصير الانتخابات من غير أحبار، شنو باش يكون الموقف؟
باش تصير فما طعون في نتائج الانتخابات، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع، باش تصير مشاكل يوم الانتخابات، باش تصير عرك ومعروك، وباش تصير خصومات، وباش تصير عنف،
باش يصير انه الناس
باش تشكيك في
الناس، الناس باش تدافع على نفسها،
علاش توصل في روحك
للشيء، الناس باش تدافع على نفسه. معناها انت انتهى عهد اللي انت تعمل كل شيء والناس ما تدافعش على نفسها.
واضح. سؤال اخر ما تروح على الراي العام، ربي في فيسع على خاطر من خبير يبعثوا لي يقولوا لي شوف راي نواب الشعب زاد في وضعيه الشعب اليوم اللي عايش على الصراع والتحدي بين وزير التربية ونقابة التعليم. الناس على أعصابها اليوم، خاصة من التصريحات الأخيرة وقت اللي التصعيد ماشي ويزيد. وزير التربية اليوم يهدد بحجب الأجور للأساتذة. لسعد يعقوب عمل له تجمر كبير اليوم ولم له ما يتلم وقال له جرب أحجب شوف شنو نجم يصير، وكأنه يهدد بسنة بيضاء واضح جدا. فشنو رأيكم كنواب شعب؟ الشعب عايش على أعصابه اليوم حتى في قرايته.
اللي صاير اليوم ماهوش معقول، ما فما حتى ذنب اليوم للتلامذة والأوليائهم باش يكونوا رهينة صراع ما بين النقابة والوزارة. واليوم إذا كان الأستاذ كيما دوره باش يقري تلامذة وباش يقوم بدوره التربوي والتعليمي والتدريسي والعلمي كيما والبيداغوجي كيما مطالب، باش انه يمد الاداره بالاعداد. حقي انا كولي باش يجيني البلتان تاع ولدي بتاع كل سداسيه باش نقيمه، باش نعرف شنو اللي صاير غدوه، شنو ردت فعل النقابه وقت اللي الوزاره مثلا ما تعلنش على النتائج النهائيه للتلامذه. شنو اللي يصير؟ انا اليوم كمدير اعداديه ولا معهد ثانوي ما تجينيش الاعداد بتاع التلامذه باش نخرج نتائج علمية، باش نخرج نتائج هذا نجح وهذا ما نجحش، ولا باش نضطروا للقرار السابق متاع أنه الناس الكل تنجح. اليوم احنا مثلا أنا واحد من الناس نرفض أنه غدوة باش يتم الإعلان على نجاح الناس الكل، والوزارة في اعتقادي ما هيش ماشية في التمشي هذا. هذا خلاف موجود، لابد من حوار ما بين النقابة والوزارة، يكون حوار مسؤول وكل انسان يتصرف يتحمل مسؤوليه
شيء. هذا اللي يصير نرفض حاجه اخرى اليوم.
اليوم تعرف شنو اليوم من المفروض انه بالطريقه هذه ماشيين، انه غدوه مش باش ينجح حتى التلميذ، مش باش تنجح حتى التلميذ الكل. انا في رايي ما ينجح حتى التلميذ لا في الاعداديات ولا في العامله معاه.
وعلاش شنو ذنبهم التلميذ؟
ما فماش نتائج.
شنو ذنبهم التلميذ اللي عداه وقراه؟
ما عندهم حتى ذنب. اما خلي كل انسان يتحمل مسؤوليته، خلي كل انسان يتحمل مسؤوليته
ويمشي في السقيم.
شكون اللي باش يمشي
في التلميذ؟
لا لا لا. اسمعني. اليوم فما في بالي القضاء دخل وقال انه هذا عنف مسلط على الاطفال وعلى التلامذه، صحيح ولا غلط؟ نحترم الاحكام القضائيه. اليوم الوزاره زاد من حقها باش تحجب الاجور على استاذ ما قامش بدوره، والنقابه زاد فما مركزيه نقابيه لابد ان تتدخل مع الهياكل النقابيه والجامعه بتاع التعليم الثانوي وتحملها مسؤوليتها.
خلي
صراعك مع الوزاره يكون بعيد على التلامذه،
صحيح.
يكون بعيد على مستقبل الناس، يكون بعيد على اليوم وترت الاجواء داخل العائلات. هذا اللي صاير اليوم.
موقف الجبهه الشعبيه من اللي صاير في المساله التعليميه والصراع الحاصل اليوم.
شوف وقت اللي يضرب الموظفين بتاع الصحة، المواطن ما عنده حتى ذنب بالمريض، والصحة يضربه. وقت اللي يضربوا العمال بتاع معمل السجائر، المواطنين ما يلقوش دخان، والمواطنين ما عندهم حتى ذنب.
التاكسيستية الواحد
وقت اللي يضربوا التاكسيستية، المواطن ما عادش يلقى تاكسي. وقت اللي يضربوا المعلمين المواطن ما عنده حتى ذنب وولده ما عنده حتى ذنب والمعلمين والأساتذة يضرب. إذن ثم مشكلة في حق الإضراب وفي ممارسة الإضراب اللي يحب تحميلها مسؤولية أكثر من اللي تحتمل. يعني
شكل الإضراب
هل أني المشكلة مع التعليم العلمي. هل أني المشكلة مع التعليم الثانوي مثلاً؟ ثم مشكلة في التعليم الثانوي. ثم مشكلة في التعليم الأساسي. وثم مشكلة في التعليم العالي.
المطروح اليوم هو شكل الإضراب. هو حجب الأعداد.
بشوي.
هو اللعب على نفسية العائلات وتلامذة.
تسألني على أي شكل من أشكال النضال النقابي منيش معهم الكل. منيش مع كل شكل من أشكال النضال النقابي. ولكن منيش النقابة العامة. نحكي لك توا في موقفي السياسي.
موقف كنائب شعب.
موقفي كنائب شعب. موقفي كنائب شعب أنه اليوم ثم أزمة في كل مستويات التعليم.
طيب.
مع سلطة الإشراف ومع السلطة السياسية. ثم أزمة مع المعلمين. ثم أزمة مع الأساتذة التعليم الثانوي. ثم أزمة
مع الأطباء والمهندسين.
مع الأطباء مع الأطباء والمهندسين ومع سلطة التعليم العالي اللي جو دانير مهم النقابتين الاتحاد متاع الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الأخرى اللي هي إجابة. اثنين مسألة المواطن هذايا ولده كيف يمشي يقرأ. في تقديري الأزمة أعمق من مسألة أنه يحجب عليها أعداده. لنا مدرسة يمشي يقرأ ولنا وعندنا معلم يمشي يقرأ. يمشي عند معلم كرايم ومكسرة ويمشي عند معلم وضعيته المادية متردية ويمشي عند معلم أصبح ما عادش ينجم يعيش حياة سليمة وطبيعية وعادية ويمشي عند أستاذ كذلك ويمشي إلى مدرسة شفتوا حالة مؤسساتنا التربوية وشفتوا حالة الأمن أولادنا وين اللي أصبحت المبيتات تحرق ويمشي يتلقى مضمون تربوي أصبح ينجب لنا تلامذة هما احتياطي للإرهاب هما احتياطي للجريمة المنظمة هما احتياطي للمعاطلين على العمل وما عادتش المدرسة والجامعة التونسية تنتج في كفاءات العقل وتنتج في الأذكياء وتنتج في التلامذة وفي العقل اللي يتماشى مع سوق الشغل. ولذلك هنا الأزمة سياسية. الأداء النقابي متاع نقابة ما ينجم يكون فيه ترفيع فوق من لازم وينجم يكون فيه هزان الأمور للسقف ولكن أخلاقيا مش من حقي نحكي باسم نقابة التعليم الثانوي لأنه نقابة التعليم الثانوي هي المخولة انتخابيا وديمقراطيا أني 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 يدافع عليها نقابتها ويدافع عليها هيكلها النقابية. أني نرى أنه مسألة حجب الأعداد هذه مسألة مبالغ فيها ربما. أني نرى أنه دفع الأمور نحو أقصى اللي يخلي هناك صدام ما بين رجل التعليم وما بين الولي ما بين المدرسة وما بين الشارع ربما. ولكن الأزمة ما يتحملهاش أستاذ التعليم الثانوي أو المعلم وما يتحملهاش الولي وما يتحملهاش التلميذ. نحن عنا دولة فيها وزارة اسمها وزارة التربية وفيها وزير اسمه وزير التربية وتأخذ في ميزانية وعندها مديرين عامين وعندها فلوس وعندها سياسة وعندها برلمان يعطي فيها ثقة لتدير الشأن التربوي في البلاد وهي المسؤولة رقم واحد عليه وهي التي تتحمل حال التلاميذ وحال الولي وحال الطالب. نحن عنا وزارة تعليم عالي محمولة على تطوير البحث العلمي ومحمولة على
تحمل المسؤولية للسلطة التنفيذية
على أنه الطالب التونسي يلقى فيها نفسه. نحن إزاء وزارة التعليم نحن إزاء وزير تعليم عالي عنده مهمة وحيدة هي خوصصة التعليم العالي وهو في بقية ذلك لا يسمع ولا يرى وهك تشوف مشاكل الطلبة معه. ولذلك وقت اللي نجون حملوا المسؤوليات نحملوها
بشكل
بدرجات. لا نحملوها بدرجات ونحملوا المسؤولية عند اللي عنده المسؤولية. اللي الخطاب اللي رافيه هو هزان الأمور لوين وين مش تمشي تو المعلم ضد الولي. إذن الشعب ضد الشعب ونحن ما نحبوش مسؤولية يتحملها الشعب ضد الشعب. نحن نحب المسؤولية يتحملها من يحكم الشعب مقابل الشعب.
واضح.
أي لكن هذا زاد كيف هزان لضرب المؤسسة التربوية العمومية. هذا وين ماشيين به؟ مازال واحد باش يهز لك ولده يقرا غدو في ليسي بيبليك ولا في
هذايا كلام هذايا كلام ينجم يلعب على العاطفه ما نجم نقولوا نجم نقولوا يا ولي يا ولي راه المعلم هو اللي ضدك وضد ولدك ونشحنه ونقول له انت صحيح. ولكن انا في تقديري انه الشعب لازم نقولوا له كلام يستوي منطقيا. انت يا ولي راه المعلم ذاك عنده زاد حتى هو صغاره وحتى هو ما عندوش فيران عنده صغار وحتى هو يقري في ولدك. وانت زاد يا ولي راك تخدم في خدمه وفي قطاع اخر تنجم غدوه تعمل اضراب. ولذلك المسؤوليه السياسيه المسؤوليه نجم تعمل اضراب تنجم تعمل شكل احتجاجي. شو قلت لك الاشكال الاحتجاجيه اللي تنتهجها بعض النقابات فيها مبالغه
فيها مبالغه
غير مقبول وفيها اشكال ما فيهاش قراءه. ولكن ناك كعضو مجلس نواب الشعب نحترم زاد الهياكل والقطاعات ونحترم النقابات هذه اللي هي منتخبه ديمقراطيا.
كلمه الختام من العلوي الجبهه الشعبيه وبعد نجيك حسونا في
كلمه الختام. بالنسبه لنا شوف الثوره التونسيه هذه اللي حصل في 2011 شرج البطري نتاع الشعب التونسي واعطاه امل. شعب علاش دار؟ لانه حس انه ثم تغيير ممكن وحس البطال حذر روحه باش يخدم واللي شهريته ضعيفه حذر روحه باش يكون وضعه خير والجهه اللي تهمشت على مدى 60 سنه حذرت روحها باش تدخل فيها باش تكون فيها تنميه والاعلامي اللي كان مقموع حذر روحه انه باش يكون في حريه والثروه اللي كانت منهوبه موزعه عند المافيات وعند العائلات حذر الشعب روحه انه باش تصبح باكثر عداله. هذا الائتلاف الحاكم والسياسة أفقدت الأمل في تونس وحطته في دائرة مغلقة. نعمل لك أزمة نجيب لك وثيقة قرطاج ننفس لك الأزمة نزيد نرجعك أزمة وهذايا والتفسير الغالط. الأزمة في النظام السياسي ومرة الأزمة في التوافق ومرة الأزمة في المعارضة ومرة الأزمة في منار شنوة. الأزمة في عقولهم هما وفي كسلهم الذهني وفي غياب إرادتهم أنهم يتلفتوا لبلادهم وشعبهم لأنه الحل ممكن. وتونس هذه بشعبها وبصغر مساحتها وبالحد الأدنى متاع ثرواتها وبسواعد أبنائها وبناتها تنجم تكون بلاد. نحن ما قلناش باش نولوا في ظرف نهار سويسرا أما تنجم تكون بلاد محترمة بشعب كريم وبكرامة فقط يلقوا حد أدنى من سياسة تحترمهم وتراهم. نحن ما نروش في سياسة تحترم البلاد تحترم الشعب. نحن نروح في سياسة ترتعد من البنك الدولي من الاتحاد الأوروبي أكثر من أن ترتعد من 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 أولاد الشعب اللي يتحرقوا في مبيتات.
هاي حسن الناس.
لا أنا مش تبدأ ساعة من حكاية هذا اليوم اللي يشوفوا فيه في على مستوى وزارة التربية في
عالم الزادة.
ماهوش اضراب ماهوش شكل بتاع اضرابات. هذا اليوم شكل جديد اول مره تقريبا نشوفوه وهي عمليه في اعتقادي ما نجموش نقبلوها. ما نجمش نعمل سياسه انا في مع الامور هذه. كيما اليوم انت عندك الحق باش تعمل حجب الاعداد كيما وزير التربيه عنده الحق باش يحجب الاجور ومن حقه غدو باش يستعمل الاليه هذه وما تنجمش تمنعه بالشيء هذا. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه نجيك على مستوى كلمه الختام وكان يحكي لك ايمن على العديد من النقاط السلبيه. انا في اعتقادي اليوم المسؤول المباشر على الشيء اللي حاصل في البلاد لابد انه يتحمل مسؤوليته. احنا فينا وضعيه اليوم اللي هو الائتلاف الحاكم الناس اللي تحكم واللي هي قاعده تتهرب من المسؤوليه وكل حد يرمي فيها للطرف الاخر وهذه اشكاليه من الاشكاليات بتاع تبعات النظام السياسي اللي تعيشه البلاد. اما باش نقولوا اليوم النظام السياسي ماهوش سبب في اللي حاصل في تونس اليوم راهو سبب رئيسي في ما هو حاصل اليوم في البلاد. واليوم الحصيله السلبيه لابد ان يتحملها الطرف المتسبب فيها اللي هو الطرف الحاكم. اما اني تخرج لي حركه النهضه تقول لك انا ما نحكمش اللي يحكم هو نداء تونس هذا ما نقبلوش. ويخرج لي نداء تونس يقول لك انا ما نحكمش وحدي ما نتحملش المسؤوليه هذا ما نقبلوش. تتحملوا مسؤوليه اللي حصل في تونس في الثلاث سنوات الاخيره كيما غيركم يتحمل مسؤوليه ما حصل في تونس من 2011 لليوم. هذا يتحمل مسؤوليته طرف سياسي لكن ايضا ثم نظام سياسي خلانا نوصله للمشهد الحالي.
انت مع انه النظام هو اللي وصلنا
لابد من قراءه موضوعيه للنظام السياسي الحالي. ما نقراهوش بمنطق اني نحكم الى الابد وما نقراهوش ايضا بمنطق اني نعارض الى الابد. نقراوه قراءه موضوعيه. هذا وين وصلنا اليوم. ما خلى حتى طرف سياسي يتحمل مسؤوليته بمفرده. تبعات الشيء اللي حصل لابد أن يتحمل مسؤوليتها من كان سببا فيها. القانون الانتخابي في حاجة أيضا لقراءات ولقراءة موضوعية ماهيش قراءة ذاتية ماهيش قراءة مصلحية. مش أنا اليوم في المعارضة نقراها بمنطق معارض وإلا أنا نحكم نقراها بمن ينطق نحكم إيجا نقراوه شنو اللي يخلي البلد هذه تخلي طرف يحكم خمس سنوات ويتحمل مسؤولية حكمه للمدة اللي انتخبه من أجلها الشعب التونسي.
شكرا لك حسون النصفي عن المشروع. شكرا أيمن العلوي زاد الجبهة الشعبية تقبل غدوة في حلقة جديدة. خليوا الكلمة الألفة يوسف ومحاسبة نيكولا ساركوزي. البلدان المتقدمة تحاسب الكبار قبل الصغار تقول الألفة يوسف. نختم بها ونشكركم ونتقبل غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء.
خونيك دي جور مع ألفة يوسف.
بتصور أنه أغلبكم سمع بالإيقاف التحفظي متاع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية اتهامه بالحصول على تمويل غير مشروع مشبوه من قبل النظام الليبي في إطار الانتخابات الرئاسية متاع 2007. الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي ثم بلدان في العالم يطبق فيها القضاء القانون فعلا، الحمد لله اللي ثم بلدان مقاومة الفساد فيها مش كلام، مش حملات على الفيسبوك وإلا حملات في الإعلام، وإنما محاسبة فعلية يتم فيها تفعيل الآليات القانونية. في تونس مازال حديثنا على مقاومة الفساد من نوع تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، كلام 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 كلام، أما جل الرؤوس الكبار خاصة ما يلحقهمش المحاسبة، جل الرؤوس الكبار يقعدوا بمأمن وبمعزل، وأقصى حاجة برا أعمل لجنة واللجنة تخرج لجنة وقعد استنى يا دجاجة حتى يجيك القمح من باشا. المسألة الثانية اللي عندها علاقة بحكاية ساركوزي هذه هي مسألة روحانية، مسألة روحانية تدل أنه مهما طال الزمان وإلا قصر اللي عمل حاجة لازم يتحاسب عليها، حتى كان ما تحاسبش بطريقة نشوفوها احنا البشر يتحاسب عن طريق العدالة الإلهية. والثورة الليبية اللي يتمت برشا ناس، اللي اغتصبوا فيها برشا نساء، اللي ماتوا فيها برشا أطفال، وهبطوا برشا قنابل متاع طيارات لوتون على ناس أبرياء، الثورة الليبية كان وراها في من وراها النظام الفرنسي. وهنا نشوفوا اليوم في بعض من وجوه